بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نفرض أن دليل حرمة النظر الآية المباركة والأمر بغمز البشر بالنسبة إلى المؤمنين والمؤمنات، فالأمر كما ذكرناه. وأما إذا فرضنا أن الآية المباركة لا دلالة لها على ذلك، بل الدليل على عدم جواز نظر الرجل إلى المرأة قوله سبحانه: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى آخر الآية المباركة، وأنه يفهم من حرمة إبداء الزينة عدم جواز النظر إليها أي إلى المرأة، مضافا إلى الخلاف ما أيدنا ذلك بعدة من الروايات الدالة على إخلاص جواز النظر إلى المملوكة فيما إذا كان مريدا لشرائها، أو إلى المرأة الأجنبية فيما إذا أراد تزويجها، وغير ذلك مما أيدنا ذلك بجواز النظر إلى نساء أهل الذمة، أهل البادية فاستفدنا من ذلك عدم جواز نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية. إذا كان الدليل هو هذا، فقد يفرز أن الشك في الجواز وعدم الجواز من جهة كون المرأة محرما بالنسب وعدم كونها كذلك، يعني مفرز أنها مرأة، ولكن الرجل يشك في أنها أمه أو أجنبية، بنته أو أجنبية، إلى غير ذلك من المعلومات النسبية. ففي مثل ذلك الحكم كما تقدم لا يجوز النظر إليها من جهة استصحاب العدم الأزلي وعدم كون هذه المرأة أما لها، أو عدم كونها بنتا له، وهكذا في بقية موارد الشك في المحرمية من جهة النسب، فإن ذلك مسبوق بالعدم الأزلي، وبمقتضى الاستصحاب يثبت أنها داخل في المستثنى، فلا يجوز النظر إليها. وأما إذا فرضنا أن الشك من جهة كون هذا الإنسان الذي ينظر إليه يشك في أنه رجل أو أنه امرأة، الشك شك في المماثلة. في مثل ذلك الظاهر وجواز النظر إلى ذلك، إلى هذا الجسم المردد بين كونه رجلا وكونه امرأة، وذلك فإن موضوع الحكم يعني حرمة النظر موضوعها المرأة، ولا يدنين أي النساء، ولا يدنين زينتهن إلا لبعولتهن، علم من ذلك أنه لا يجوز نظر الرجل إلى هذه النساء اللاتي لا يجوز لهن إبداء الزينة لشخص آخر، فموضوع الحكم والمرأة. إذن شك في الموضوع، ليس هنا عموما دل على عدم جواز نظر الرجل إلى كل أحد إلا مستثني، بل موضوع الحكم من الأول إنما هو النساء، ولا يدنين زينتهن، وهكذا في بقية الروايات موضوع الحرمة النظر إلى المرأة فإذا شككنا في أن الموجود الخارجي مرأة أو ليس بمرأة، على استصحاب العدم الأزلي يقتضي جواز النظر لاستصحاب عدم كونه مرأة، وما قص النظر عن الاستصحاب يكفينا عطالة البراءة. شبهة موضوعية لم يحرز حرمته. والظاهر من كلام شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه في هذا الموضوع، الظاهر هو التسالم على الجواز، كأنه لا خلاف في جواز ذلك، يعني جواز نظر الرجل إلى من يشك أنه امرأة أو رجل. فرد هذا من المسلمات، ولأجل ذلك نقض بذلك على المحقق الثاني قدس الله نفسه. المحقق الثاني حكم بعدم جواز نظر الرجل إلى الأنثى باعتبار أن الرجل يجب عليه أو يحرم عليه النظر إلى المرأة، واليقين من امتثال هذا الحكم إنما يكون بترك النظر إلى الأنثى، حيث إن الأنثى من المحتمل أن يكون مرأة، فلا يجوز النظر إليه مقدمة لتحصيل الفراغ. الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه أشكل عليه بأنه أين تكليف ثابت في المقام حتى يكون مقتضى القاعدة هو الاشتغال، بل الشك شك في التكليف باعتبار الانحلال على ما فصله في كتاب الرسائل، وأن الأحكام ينحل بتعدد موضوعاتها. فالتكليف مشكوك فيه، لا ندري من الأول أن هذا الفرد الخارجي الذي هو خنساء هل من الأول جعل حكم التحريم، أي تحريم النظر، جعل حكم التحريم بالإضافة إليه أو أنه لم يجعل. فكما أن في سائر الموارد من الشبهات الحكمية من الشبهات الموضوعية يتمسك بأسالة البراءة من جهة الشك في التكليف، كذلك الحال في الخنساء الشك شك في التكليف، فلا مانع من نظر الرجل إلى الخنساء باعتبار أنه لا يعلم أنه امرأة. نقض ذلك قالب من هنا يجوز النظر إلى من هو مردد بين أن يكون رجلا وأن يكون امرأة، كأن هذا متصال من عليه. حتى المحقق الثاني أيضا لا يستشكل فيه، وإلا لم يكن هذا النقض، لو لم يكن متصال من عليه لم يكن هذا النقض نقضا حقيقة، بل مثال آخر لمحل الكلام. والمحقق الثاني يقول هنا أيضا نلتزم بالاحتياط، ويجب يحرم النظر لقاعدة الاشتغال. فكأن الذي يظهر من كلامه قدس الله نفسه كأن هذا متسالم عليه، ولذلك جعله نقزا على المحقق الثاني، وقال يجوز النظر إلى الخنساء كما يجوز النظر إلى من يحتمل أن يكون مرأة، إنسان مردد لا يعلم أنه رجل أو امرأة، يجوز النظر إلى هذا الإنسان. والظاهر أن ما ذكره قدس الله نفسه هو الصحيح، لأن الشبهة موضوعية، موضوع الحكم إنما هو المرأة، المرأة لا يجوز للرجل أن ينظر إليها إلا ما استثني من المحرمات النسبية أو غير النسبية غير المستثنى من المرأة، بل يحرم النظر إليها. فموضوع الحكم إنما هو المرأة، فإذا شككنا في أن الموجود الخارجي امرأة أو غير امرأة، يعني رجلون، فلا مانع من النظر لأسالة البراءة أو استصحاب العدم الأزلي إذا قلنا به، وإن لا فيكفينا أسالة البراءة. وأولى من ذلك ما إذا شك في أنه إنسان أو شجر، إنسان أو حيوان، فأولى كما في ما تقدم. وبقية السبر حكمها معلوم كما تقدم، إذا شككنا في أن في جواز النظر عدم جواز النظر من جهة العلقة الزوجية أو من جهة الرجاء أو من جهة الألف مشاهدة لغير الزوجية كزوجة الأب مثلا أو زوجة الأم في جميع ذلك الأصول كما تقدم. وكذلك إذا شككنا في أن الموجود الخارجي هل هي بالغة أو بعد لم تبلغ وطفل وصغير أيضا الحال كما ذكرنا يرجع فيه إلى الاحتساب. هذا بالنسبة إلى جواز النظر. وأما بالنسبة إلى تستر المرأة أمن يشك في أنه من المحارم أو ليس من المحارم، مماثل أو ليس بمماثل، في مثل ذلك الحكم كما تقدم، لأن المرأة يجب عليها أن لا تبدي زينتها لأي أحد في العالم إلا من استثني في الآية المباركة من بعولتهن إلى قوله سبحانه أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن. فالعموم ثابت وهو عدم جواز إبداء النيترينة لكل أحد إلا الأخر إلا طرائب خاصة. فإذا شككنا في أن هذا الموجود داخل في هذه الطرائب من جهة المحرمية النسبية أو من جهة كونه مماثلا مقتضى الأصل الأزلي يعني أسهلة العدم استصحاب استصحاب العدم الأزلي يثبت أنه داخل في المستثنين فيحرم على المرأة إبداء الزينة بالنسبة إلى المشهوري. حتى فيما إذا شك في المماثلة ليس له إبداء الزينة لأن النساء مستثنى. فالحكم ثابت بالعموم لكل أحد واستصحاب عدم كون هذا الموجود مماثلا أي عدم كونه امرأة يكفي في ثبوت الحكم بالحرمة. وإذا شك في ذلك من جهة الزواج أو المساهرة يعني المساهرة أو الرضا فالحكم كما تقدم. وأما إذا شك في أنه إنسان أو ليس بإنسان فهل يجوز للمرأة أن تبدي زينته عند الشك في كونه إنسانا أو غير إنسانين؟ هل يجوز ذلك أو لا يجوز ذلك؟ الظاهر أن يفصل في هذا المقام بين الوجه واليدين وغير الوجه واليدين. بالنسبة إلى الوجه واليدين لا يجب التستر لقوله سبحانه إلا ما ظهر منها. المرأة ليس لا يجب عليها التستر بالنسبة إلى الوجه واليدين وإنما يحرم عليها إبداء الزينة للإنسان. وهذا مشكوك أنه إنسان من جهة إبداء الزينة الموضوع مشكوك فيه ولا يبدين زينتهن لأي بشر ولأي إنسان إلا ما ذكر في الآية المباركة وكون هذا إنسانا وداخلا في المستثنين غير معلوم مجهول لعله حجر ولعله حيوان. فمن هذه الجهة لا يحرم. التستر في نفسه قلنا إنه غير واجب على المرأة بالنسبة إلى الوجه واليدين لقوله سبحانه إلا ما ظهر منها ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وقد فسر في الروايات بالوجه واليدين. فبالنسبة إلى الوجه واليدين لا مانع من عدم التستر. وأما بالنسبة إلى البدن فالظاهر هو وجوب التستر مع احتمال أن يكون إنسانا. فإنا ذكرنا أن معنى الإبداع ظهور الشيء إظهار الشيء في نفسه اهم من ان يكون هنا احد اولا. و حال بدن المرأة که حال العورت بالنسبت للرجل یجب علیها ان تتحفظ و تستر بدنها ولا یجعل بدنها فی معرض الظهور للغیر. و هذا معنى تتر العوره كما انه یحرم على الرجل الکشف عن عورته عند كونه من مدان نظر الغير و اطلاع الغير. ليس هذا حفظا للفرج التحفظ ان معناه ان يتستر ولا يجعله في معرض نظر الغير كالتحفظ على الموت لابد ان يجعل في صندوق يتحفظ عليه معناه انه يحتاط من هذه الجهات. فاذا كان بدن المرأة حاله حال العوره فالشك في وجود الانسان او في كون الموجود انسانا الموجود الخارجي يكفي في الحكم بوجوب التستر كما هو الحال في العوره بالنسبه الى الرجل. فعلى ما ذكرنا من دلاله الايه المباركه على وجوب التستر في نفسه لا من جهة الإراءة للغير بل من جهة كونه من مزان رؤية الغير ونظر الغير. فالتستر بالنسبة إلى البدن واجب فإنه يكفي في ذلك مجرد الاحتمال والاحتمال وترك التستر مناف للتحفظ. فلا بد من التستر وأنه لا تبدي زينتها إلا ما ظهر. ففي هذه السورة يفرق بين الوجه واليدين فإن الوجه واليدين التستر بالنسبة إليهما غير واجب في نفسه وإنما يحرم إبداء الزينة للغير كما تقدم. وأما البدن فالمستفاد من الآية المباركة أن حكمه حكم الأورى ولابد من ستره في نفسه إذا كان يحتمل أن يكون هنا ناظر محترم كما هو الحال في أورة الرجل. هذا هو المتأثر من الآية المباركة وجريان الأصول في المقام. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه كما لا يجوز نذر الرجل يوم لامرأة أجنبية لا يجوز للمرأة النذر إلى رجل أجنبي. ولكن لا يجب على الرجل التستر في غير العورة. وأما بالنسبة إلى العورة فحاله حال المرأة ولا بد من التستر. تقدم الكلام في جواز نظر المرأة للرجل وعدم جوازه مفصلا. وأما بالنسبة إلى التستر فلا ينبغي الشك في عدم الوجوب أي لا يجب على الرجل أن يتستر لعدم الدليل على وجوب التستر مضافا إلى قيام السيرة القتلية على عدم وجوب التستر عليه. وأما بالنسبة إلى العورة فيجب ستر العورة كما تقدم الكلام فيه في كتاب الطهارة في بحث التخلي. وذكر قدس الله نفسه أن الرجل إذا كان يعلم أن امرأة تنظر إليه إلى بدنه يجب عليه التستر حينئذ وذلك لكون عدم التستر ضمانة على الإثم. إذا خرجنا أن الرجل يقصد عدم تستره أن تنظر المرأة إلى بدنه، فالظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في عدم جواز ذلك، فإنه نحو تسبيب إلى وقوع الحرام في الخارج بعدما كان الفعل مبعوضا من كل أحد، فكما يحرم على المباشر يحرم على غير المباشر من جهة التسبيب. ولعل هذا بل من المرتكزات العرفية، ولا أبل أنه نوع من التجري ومن معارضة المولى في أحكامه. وأما إذا فرجنا أنه لا يفعل ذلك وغير قاصد لذلك، بل يكشف عن بدنه لغرض له في نفسه، ولكن يعلم أن غيره أن امرأة تنظر إليه مجرد العلم الخارجي، لا أنه يسبب ذلك ويفتح له الطريق إلى النظر، بل مجرد علم بترتب ذلك عليه. فحرف الجزم بحرمة ذلك لا يخلو من إشكال بل مانع. والوجه في ذلك أولا أنه لا يعلم صدق الأعانة حينئذ، صدق أنه أعان على الإثم أعانة على الإثم لم يظهر من مفهوم الأعانة شموله لمثل ذلك، فإذا لا وجه للحكم بالحرمة. وعلى تقدير الالتزام بالشمول وأن مفهوم الإعانة يشمل ذلك أيضا، كما لعله يظهر من بعض الروايات من أكل الطين لعله شيء آخر فقد أعان على نفسه. على تقدير تسليمه أن يكون مفهوم الإعانة شاملا لمطلق ما يعلم فيه ترتب شيء على شيء، وإن لم يكن هذا قاصدا ومسببا إلى ذلك، لم يدل دليل على حرمة الإعانة على الإثم بهذا العنوان، بل الذي هو محرم التعاون على الإثم، تعاونوا على البر والتقوى بلا تعاونوا على الإثم والعدوان. عنوان التعاون غير عنوان الإعانة. التعاون أن يشترك اثنان أو أكثر من اثنين يشتركان في عمل وفي محرم، هذا يأتي ببعض أجزائه وذاك يأتي ببعض أجزائه، أو هذا يأتي ببعض مقدماته وذاك يأتي ببعض مقدماته، فالنتيجة أن المحرم يصدر منهما معا فيتعاونان على حدوث هذا على صدور الحرام العدوان الاسم العدوان، يتحقق في الخارج باشتراك شخصين او اكثر، كما يتعاون اثنان او اكثر في امر مشروع مفهوم البر والتقوى كالاعانة لبناء المساجد مثلا، احدهما يبني والآخر يأتي بالجس مثلا، والثالث يتغر شيء آخر فيبنون مسجدا فيتعاونون على البر والتقوى المحرم هو عنوان التعاون. وأما عنوان الإعانة فلم نعثر على دليل يدل على حرمته. نعم، إعانة الظلمة وإعانة الجائرين، معين الجائرين له عنوان آخر لا مطلب الاسم، ذاك محرم أن يكون الإنسان عاملا لظالم ومعينا لجائر، هذا محرم كما دلت عليه روايات كثيرة. وأما مجرد الحرام الخارجي فلم يدل دليل على تحريمه، مضافا إلى أن في الخارج كثيرا ما يعلم ذلك ولا يحتمل الالتزام بالحرمة، كالخباز مثلا، الخباز يبيع الخبز وهو أن يعلم أن جملة من المشترين إما بالعلم الإجمالي أو بالعلم التفصيلي أنه لا يصوم، فيأكل الخبز في نهار شهر رمضان. أمن المحتمل أن يلتزم بعدم جواز ذلك، وهكذا في مثل الماء أو غير الماء من الفواكه مع العلم بترتب الحرام على ذلك خارجا، أو أن سائقا وصاحب سيارة يأخذ الركاب من بلد إلى بلد وهو يعلم تفصيلا أو إجمالا أن بعض ركابه يقصدون بسفرهم هذا أمرا محرما وغير ذلك من الموارد، لا يمكن الالتزام بعدم جواز ذلك وأنه من قبيل الإهانة على الإثم لعلم المكلف بترتب الحرام على فعله خارجا، أو أنه شخص مثلا يقيم مجلسا لتعزية أو غير تعزية ويعلم أن جمعا بعضا من الأفراد يغتابون في هذا المجلس ويرتكبون المحرم، أفيكون هذا حراما وإهانة على الإثم؟ لو فرضنا أنه يسلوك لا يمكن الالتزام بذلك جزما، فالعلم بترتب الحرام الخارجي على فعل مكلف في الخارج لا يوجب هذا حرمته جزما، والسيرة قائمة على ذلك من دون شك وريب، مع أنه لا مقتضي في نفسه للحرمة. الممنوع إنما هو عنوان التعاون وعنوان الإعانة، لم يرد فيها نهي إلا إعانة الظلمة إعانة الظالمين، وكون الإنسان منهم من أمالهم بل ومن المستخدمين فيهم هذا عنوان آخر موضوع خاص أجنبي عن مطلق الحرام ومطلق الإثم، فإذن لا مقتدي للحرمة. فلو علم الرجل بأنه تنظر المرأة إليه لا يجمع عليه التستر، وإن كان هذا أحبت. ثم تعرض قدس الله نفسه في موضوع جواز النظر وأنه لا يجوز النظر إلى المرأة. ما هو المراد من النظر إلى المرأة؟ هل على نحو يميز أن المنظور إليه إنسان أو غير إنسان يعلم بأنه مرأة، ولكن من البعيد لا يميز أنه إنسان أو غير إنسان لا يرى ذلك، أو يميز ذلك ولكن لا يميز أنه رجل أو امرأة مع العلم بأنه امرأة، ولكن تمييز بحسب النظر الخارجي لا يمكن، أو أنه يميز أنها امرأة ولكن لا يميز عزم عن عزم، لا يميز مثلا أنفه عن أنفها عن حاجبها أو حاجبها عن أنفها، هذا لا يميز من جهة البعد بعد المسافة، ولكن معلوم أنها امرأة واقفة في مكان أو جائية أو غير ذلك. هل الحكم بالحرمة عام لجميع هذه الصور أو لا بد من التمييز حتى تمييز عزم عن عزم فيكون المنظور إليه مميزا في الخارج؟ احتاج قدس الله نفسه بالحكم بالحرمة في جميع هذه الموارد وأنه لا يعتبر التمييز، بل إذا علم من الخارج أن امرأة أن المنظور إليه امرأة لا يجوز النظر إليها ولو لم نميز من جهة بعد المكان أنه إنسان أو غير إنسان فضلا عن بقية الصور، وذلك للإطلاق، وأن الإطلاق يدل على عدم الجواز في جميع هذه الصور ولم يقيد بالتمييز. إذا كان مدرك عدم جواز النظر إلى المرأة آية الأمر بالغض كما اختاره قدس الله نفسه، أمثل ما ذكره قدس سره وجه، فيقال إن الرجال مأمورون بغض البصر والنساء مأمورات بغض البصر، والإطلاق شامل حتى فيما إذا لم يميز أن المنظور إليه إنسان أو غير إنسان. وأما إذا قلنا بأن الآية المباركة لا تدل على ذلك، وعمدة الدليل على الحرمة قوله سبحانه بلا يبدين زينتهن إلى آخر الآية المباركة، لا يبعد دابا أن إبداء الزينة وإراءة الزينة يعتبر فيها التمييز، وإلا من البعد خارجان وجه المرأة أو ذراع المرأة إذا لم يميز الناظر أنه ذراع أو غير ذراع فضلا، أما إذا لم يميز أنه امرأة أو رجل إنسان أو غير إنسان لا يشمله إبداء الزينة، فلا يقال إن المرأة أبدت ذراعها للغير. المفروض أنه لا يميز أنه ذراع أو غير ذراع، لباس أو بدن لا يعلم به، من بعيد يرى من بعيد، يحتمل أن ما يراه لباس المرأة ويحتمل أنه بدن المرأة، لا يميز ذلك. في مثل ذلك القول بالحرمة مشكل جدا، فإن إبداء الزينة المفهوم العرفي منه التمييز، وأنه ناظر إلى زينة الرجل إلى زينة المرأة من ذراعها أو غير ذراعها، فإذا فرضنا أنه لا يميز لا يدخل تحت عنوان إبداء الزينة ولا أقل من الشك، فالحكم بعدم الجواز يكون مبنيا على الاحتياط لا محالة. ثم تعرض قدس الله نفسه لجملة من الأحكام في المقام. المسألة الأولى التي تعرض قدس الله نفسه لجواز وتي المرأة في الدبور وعدم جوازه، وذكر أن الأقراء والجواز على كراهة كما هو المشهور بين الفقهاء. المسألة فيها خلاف بين الفقهاء جزما، ونسب إلى المشهور كما في المتن القول بالجواز، واختار جماعة عدم الجواز. فبقى الكلام في المقام. يقع الكلام هنا تارة فيما دل من الآيات على الجواز أو عدم الجواز، يعني فيما استدل به على الجواز وعدم الجواز، وأخرى في الروايات الواردة في المقام. أما الآيات فقد استدل على الجواز بقوله سبحانه نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، قالوا إن كلمة أنا يفيد العموم بحسب المكان وبحسب المهل، فأتوا حرثكم في أي محل وفي أي مكان من المرأة شئتم، وهذا بإطلاقه يشمل الوتي في الدهور. وهذا الاستدلال ضعيف غايته، فإن كلمة أنا لو فرضنا أنها مكانية وأنه لا دليل على ذلك، ولعل الظاهر من الآية المباركة الزمان في أي زمان كان، باعتبار أن الآية المتصلة بهذه الآية هي آية المنع عن إتيان النساء في المحيض، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم. باعتبار اتصال الآية المباركة بالآية السابقة أن الممنوع إنما هو إتيان النساء حال الحيض، وفي غير هذه الحالة في أي زمان كان لا مانع من ذلك، لا مانع من إتيان النساء الذي منعان وممنوعان إنما هو الإتيان حال الحيض، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، لا يختص بزمان دون زمان، فأتوا حرثكم أنى شئتم. فكلمة أنى بقرينة الآية السابقة زمانية لا مكانية، وعلى تقدير أن تكون مكانية، ليس معناه أي عزم وأي محل من المرأة من أنفه ومن أنفها وحلقها، ليس المراد المكان من جهة المرأة، بل المكان الخارجي، يعني في أي مكان شئتم، لا يختص بمكان دون مكان. فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني في أي مكان، لا من أي مكان من المرأة، لا، ليست كلمة أنى دالة على العموم من جهة أعضاء المرأة، بل يدل على العموم من جهة المكان، يعني لا يختص هذا الجواز بمكان دون مكان. فالآية المباركة لا تدل على الجواز من حيث أعضاء المرأة، ألا أن كلمة الحرث نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، حرث بمعنى الزراعة، ومعلوم أن محل الزراعة وموضع الزراعة ليس هو الدور. فأتوا حرثكم أنى شئتم، فكلمة حرث تدلنا على أن المراد إتيان المرأة في القبول، حيث إنه إن هذا المحل محل الحرث والزراعة بطلب البلد لا مكان آخر. فإذا أعطى المولى مثلا مقدارا من الحنطة لغلام لخادمه أو لغير خادمه فقال ازرعه في أي مكان شئت، ليس معناه أنه أن يجعله في النهر أو الماء، لأن النهر ليس مكان الزراعة. فكلمة حرث تدلنا على أن المراد هو الإتيان في موضع الحرث والزراعة، فلا يكون دالا على جواز البتل في الدبر، وقد أشير إلى هذا في تفسير علي بن إبراهيم، استدل الإمام عليه السلام على ذلك بكلمة حرث، فأن الحرث إنما يكون في القبل لا في الدبر، فالاستدلال بالآية على الجواز لا يمكن. واستدلنا على عدم الجواز بالآية المباركة بقوله سبحانه فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فالجواز مختص بحصة خاصة من حيث أمركم الله، ولا يعم جميع المواجه حتى المتي في الدبر. الذي أمر به الله هو المتي في القبول كما في الآية المتصلة بذلك، فأتوا حرثكم أنى شئتم، فما أمر به الله سبحانه إنما هو المتي في القبول، فتكون الآية دالة على عدم الجواز، حيث إنه لم يأمر به الله سبحانه. الذي أمر به سبحانه إنما هو الوكل في القبول في الآية المتصلة بهذه الآية، فتدل الآية على عدم الجواز، ونتكلم فيه إن شاء الله تعالى. أن في هذا الموضع
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في جواز البت في الدبور بعدم جوازه فاختلف فيه الفقهاء بالنسبة إلى المشهور الجواز على كراهتين واختاره الماتين قدس الله نفسه، ونسب إلى جماعة أخرى القول بعدم الجواز. ومنشأ الاختلاف هو الاختلاف في دلالة الآيات المباركة والروايات الواردة في المقام. أما بالنسبة إلى الآية المباركة فقد ذكرنا أن الاستدلال على الجواز بقوله سبحانه نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، هذا الاستدلال لا يمكن المساعدة عليه بوجهين لما تقدم. وقلنا إنه لا يشمل الوتي في الدبور فإنه ليس بحرث وموضع زراعة والمأمور به والإتيان في موضع الزراعة والحرث، فالآية لا دلالة فيها على الجواز. وأما الآية الأخرى فأتوهن من حيث أمركم الله، قلنا إن هذه الآية يمكن الاستدلال بها على عدم الجواز باعتبار أن المأمور به ليس هو الإتيان مطلقا، وإنما الإتيان من حيث أمره الله، أمر الله من حيث أمر الله، فإذا تطهرنا فأتوهن من حيث أمر الله. فالآية المباركة بناء على ما ذكرناه في البحث عن دلالة المس والمراد به هو التقييد كما ذكرناه في محله ولا يختص بالوصف المصطلح، أن التقييد هل له مفهوم أو ليس له مفهوم. قلنا إن التقييد ليس له مفهوم بمعنى دلالته على اختصاص الحكم بمورد التقييد وبمورد الوصف وعدم ثبوته في أي مورد آخر، ولكن ظاهر التقييد والاحتراز الاتيان بالقيد لأمر آخر خارجي يحتاج إلى قرينه، فيستكشف من ذلك أن الحكم ليس بثابت للمطلق على إطلاقه، وهذا غير المفهوم. إذن يستفاد من الآية المباركة أن قسما من الاتيان ليس هو بمأمور به، وجواز اتيان النساء فإذا تطهرن فأتوهن، طبعا هذا الأمر فأتوهن أمر بعد الحجر لأنه منع عن مقاربة الحائض ولا تقربوهن في المحيض، أمر بعد النهي فيكون دالا على الجواز، فالجواز مختص بما يعني بهذا المعنى إلى الاختصاص غير ثابت لإتيان النساء على الإطلاق من جهة التقييد من حيث أمر الله. والقدر المتيقن من غير ذلك إنما هو الوتر في الدبور، وإلا فالوجه الآخر كالتفخيذ مثلا أو الملاعبة ونحو ذلك ليس بمحرم بالضرورة الدين، بلا خلاف بين السنة والشيعة بقية أقسام الاستمتاعات جائزة ولا إشكال فيه. إذن يستفاد من الآية المباركة حرمة الوتي في الدبر في الجملة لا على نحو الإطلاق، لأن الجواز منوط بأن يكون الإتيان مأمورا به من قبل الله سبحانه ولا أمر بالوتي في الدبر، وإنما الأمر تعلق بالوتي في القبور بمقتضى قوله سبحانه نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، فمورد الإتيان إنما هو الإتيان في القبل دون الدبر. هذا بالنسبة إلى الآيات المباركة. وأما بالنسبة إلى الروايات فالروايات الواردة في المقام بين ما تدل على الجواز وما تدل على عدم الجواز. ما تدل على الجواز عدة روايات أكثرها ضعيفة السند وغير قابلة للاعتماد عليها، بل بعضها مقطوع البطلان حتى إذا لم يكن سندها ضعيفا. وذلك كما في سؤاله الإمام عليه السلام أنه كان يفعل ذلك، يأتي النساء في الدبور ثم بعد ذلك نذر أنه إذا أتى المرأة في دبرها فعليه أن يتصدق بدرهمين. فأجاب، هذه الرواية ضعيفة السند طبعا، أجاب عليه السلام لو صحت الرواية، يعني نسب إلى الإمام عليه السلام أنه أجاب بأنه يفعل ولا شيء عليه. وهذا لأنه مقطوع البطلان، لأن هذا العمل على تقدير جوازه فهو مرجوح بلا إشكال لقوله عليه السلام إنا لا نفعل ذلك، فأمر مرجوح ولا يفعله الإمام عليه السلام أو من كان غير الإمام وكان متحفزا على هذه الأمور. فإذا كان هذا مرجوحا فكيف لا يكون النذر منعقدا نذر على ترك مكروه، أنه إذا ارتكب هذا المكروه فليتصدق بدرهم. كيف يمكن أن يقال إنه سلام الله عليه أمره بذلك مع أنه خلف للنذر وحنس للنذر؟ كيف يجوز له مخالفة الناس وأنه ليس عليه شيء؟ فهذا في نفسه مع قصد النظر عن ذات سنده غير قابل للتسليف. كما أن الرواية الأخرى الذي نسب إلى الإمام عليه السلام أنه سئل عن الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي صائمة، قال عليه السلام لا ينتقض صومها وليس عليها غسل. هذا أيضا الظاهر أنه لا قائل بذلك لا من الشيعة ولا من السنة أحد بأن الوتي في الدبور، مضافا إلى أنه جائز لا يوجب الغسل أيضا. وأما غيرهما من الروايات الدالة على الجواز فأكثرها كما ذكرنا ضعيفة السند، وجملة منها معتبرة السند ودلت على الجواز. فأجاب سئل الإمام عليه السلام عن ذلك فقال لا بأس به بهذه العبارة. أيضا في رواية أخرى معتبرة، رواية عن معاذ بن عثمان، أيضا سئل الإمام عليه السلام عن ذلك فقال لا بأس به. وفي رواية أخرى أيضا سأل الإمام عليه السلام عن ذلك فقال عليه السلام نعم، يعني لا بأس به يجوز ذلك. فقال الراوي أين قول الله فأتوهن من حيث أمركم الله. قال عليه السلام هذا في طلب البلد، إذا أراد أن يطلب البلد يأتي من حيث أمركم الله، وأما في غير طلب الولد فلا بأس بذلك. هذه الروايات معتبرة ودالة على الجواز وأنه لا بأس بذلك. وبإزاء هذه الروايات أيضا عدة روايات تدل على عدم الجواز وأنها جاء محرم إتيان النساء من أدبارهن، هذا محرم. نعم يجوز وتي المرأة من الخلف ولكن يتعها في موضع الوتي، إلا أنه من الخلف لا أنه يتعها في دورها. من أي طرف إن شاء لا مانع من ذلك، ولكن الوتي في الدبور لا يجوز. ويدل على ذلك معتبرته معمر بن خلاد سأل الراوي أنه ما يقول أهل المدينة في إتيان المرأة من الدهور، قال يقولون لا بأس به، فأنكر ذلك كلام الله عليه وذكر أن اليهود كانوا يقولون إن الرجل إذا أتى المرأة من خلفها كان الولد أحول. فورد الآية المباركة نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم، فلا فرق بين أن يأتيها من خلفها أو من قدامها، ولم يعني يعني الله سبحانه من أدبارهن، لم يعني أنه يجوز الإتيان في أدبارهن. فهذه الرواية أنكر قول أهل المدينة الذين كانوا يقولون بالجواز، ولعلهم كانوا ممن يرجعون إلى مالك فإنه يجبز ذلك، فأنكر قولهم لا بأس به، قالوا لا بأس بذلك. ومن الظاهر أن كلمة لا بأس إنكار لا بأس به وقوله عليه السلام لا بأس به متنافيان وغير قابل للجمع. كيف يمكن أن يقال لا بأس به وإن أهل المدينة الذين يقولون بأنه لا بأس به مخطئون ومشتبهون، ولم يعني الله سبحانه الإتيان من الأدبار. فالروايات متعارضة، والظاهر أن الجمع بين هذه الروايات بالحمل على الكراهة غير ممكن. لو كنا نحن بهذه الروايات والآية المباركة لأمكن أن يقال إنه في مقام المعارضة تسقط هذه الروايات فيرجع إلى إطلاق الآية المباركة فيحكم بعدم الجواز، ولكن هناك رواية معتبرة وهي أيضا عن ابن أبي يعقوب رواه بسند صحيح، يعني روي عنه بسند صحيح. في هذه الرواية يسأل الإمام عليه السلام عن حكم هذا الأمر، وأن إتيان النساء من الدبرين أمر جائز أو غير جائز، فحكم سلام الله عليه بالجواز مقيدا بقوله عليه السلام إذا رضيت. فتكون هذه الجملة التي هي جملة شرطية ولها مفهوم، تكون هذه الرواية المعتبرة سندا ليس في سندها أي إشكال، وإن كان علي بن أثبات توقف فيه بعضهم لأنه فتحي إلا أنه وثقه النجاشي، ولا بأس بكونه فتحيا إذا كان ثقة، ألا أن النجاشي ذكر أنه رجع عن ذلك فيما بعد، رجع إلى الحق علي بن أثبات. ومحمد بن همران الذي هو في سند هذه الرواية محمد بن همران النهدي الثقة بلا إشكال، فالرواية رواية معتبرة دلت على الجواز مع الرضا وعدم الجواز مع عدم الرضا، فتكون هذه الرواية فيها جمع بين المتعارضين، فيهمل ما دل على المانع يهمل على فرض عدم الرضا وإلزام الزوج زوجته بذلك كما له إلزامها بالوتي من القبول، يعني ليس للمرأة أن تمتنع إذا طلب الزوج منها المقاربة على المتعارف، ليس كذلك في الوتي والدبر، ليس للزوج حق الإجبار والإلزام، بل للزوجة أن تمتنع عن ذلك. لكن إذا رضيت باختيارها أمر يرجع اختياره ليس في هذا محذور في نفسه، غاية الأمر أن الزوج ليس له حق في ذلك، لا أنه لا أنه محرم في نفسه، وبهذه المعتبرة يجمع بين الروايات، فالجواز يهمل على فرض الرضا، وعدم الجواز يهمل على فرض عدم الرضا، وفي فرض عدم الرضا لا موجب للحكم بالكراهة، بل لا بد من البناء على الحرمة. والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في البحث المفهوم لآية المباركة قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وقلنا إن هذه الآية المباركة لا تدل على عدم جواز نظر المرأة، نظر الرجل إلى المرأة أو بالعكس، فأن المراد من غض البصر هو الإعراض وصرف النظر عن غير الزوجة، وما تملكه اليد فكأنه يخرجها كالعدم ويخدع النظر عن ذلك، وهذا استعمال عرفي. فنزيد ذلك وضوحا، لأن النظر إلى الشيء وغزل البصر أمران وجوديان متضادان، وليس وجود أحدهما مقدمة لترك الآخر، ولا ترك الآخر مقدمة لذلك، كسائر الأمور المتضادة في الخارج، ولا سيما إذا كان الضدان، يعني إذا كان التضاد غير منحصر بفردين، بل كان هناك أضداد كثيرة كما في المقام. ليس من قبيل الحركة والسكون الذي لا يكون بينهما ثالث، وبين غض البصر بمعناه الحقيقي، وهو وضع جفن على جفن وإطباق الجفنين، بين هذا وبين النظر مزادة، ولهما ثالث. يمكن أن يختار شيئا ثالثا، لا ينظر للشيء ولا يغض بصره، يجعل بين البصر وذاك الشيء حاجبا ومانعا، فلا ينظر إلى ذلك الشيء. فليس هما من الزدين الذين لو ثالث لهما. الأمر بأحدهما وإرادة ترك الآخر، يعني الأمر بغض البصر وإرادة ترك زده وهو النظر، لعله من الاستعمال الغريب، بل لم نجد موردا يستعمل ذلك، وليس من باب المقدمية، حتى يقال إن الأمر بالمقدمة أبلغ من النهي أنزال من الأمر بذلك الشيء، كما قيل، فقيل إن ترك النظر مقدمته غض البصر، والأمر بالمقدمة أبلغ، فكأنه سبحانه أمر بترك النظر بأمره بترك مقدمته بمقدمته، وهو ترك وهو غض البصر. غض البصر مقدمة للأمر بترك النظر، فلا يقع ذلك الشيء في الخارج، فإن الغض مقدمة لترك النظر، فأمر سبحانه بهذه المقدمة يغضن أبصارهن، فمعناه أنه لا ينظرن، هذه المقدمة الغض مقدمة لترك النظر، ليس الأمر كذلك، بل هما من الزدين لهما ثالثون، لا معنى، يعني بحسب الاستعمالات المتعارفة، أن يؤمر بأحد الزدين ويراد به في الحقيقة ترك الزد الآخر، ولا سيما إذا لم يكن التزاد منحصرا باثنين. وبحسب ما تتمعناه لم نجد صحة هذا الاستعمال، يعني قال غز بسرك يعني لا تنظر إلى ذلك الشيء. وقد يتهم أنه مستعمل فيما ورد من أنه ينادى، بل ينادى الناس يوم القيامة فيقال أيها الناس غزوا أبصاركم حتى تجوز فاطمة بنت حبيب الله. وهذا حسب الظاهر مستعمل في معناه الحقيقي، ليس معناه أنه لا تنظروا، بل حقيقة أمر بغض البصر وجعل الإنسان نفسه كالأعمى، وهذا تجليل وتعظيم لمقامها صلى الله عليها، فكأن الناس كلهم أعمى ولفاقد العين يعني أبلغ. فالاستعمال في هذه الرواية الظاهر أنه استعمال حقيقي وأمر بغض البصر حقيقة، يعني يجب على الناس أن يغضوا أبصارهم، وتكوينا هم يغضون للأمر تكويني، يغضون أبصارهم ويطبقون أجفانهم تجليلا للصديقة الطاهرة صلى الله عليه وسلم حتى تجود. وليس المراد أنه لا تنظروا إلى ذلك. إذن الظاهر أن الآية المباركة في الآية المباركة لم يستعمل في معناه الحقيقي يقينا، إذ لا يجب على الرجل أن يغض بصره ولا يجب على المرأة أن تغض بصرها، هذا غير واجب جزما. فلو كان هنا أريد أمر آخر هذا يحتاج إلى قرينة، فيقال إن الأمر بغض البصر باعتبار ترك النظر الذي هو ملازم له، البته ترك كل زدين ملازم لوجود الزد الآخر، فالأمر بأحد الزدين باعتبار أنه ملازم لترك الزد الآخر، والمأمور به وذلك الترك. وهذه عناية يحتاج إلى دليل، ولأنه لم يوجد في أي مورد. وبعد ذلك الكلام في نكتة الإتيان بكلمة من، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، أو قل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن. ما هو النكتة في كلمة من؟ مجرد أنها زائلة وأتي بها بلا فائدة، بعيد هذا من كلام الله سبحانه الذي هو في منتهى درجة البلاغة، فلا بد أن يكون لذلك نكتة. على ما ذكرنا من تفسير الآية المباركة بصرف النظر والإعراض عن غير الزوجة وما ملكت اليد، وجه التبعيض واضح، فإن صرف النظر عن غير الزوجة وغير ما ملكت يده لا يكون على نحو الإطلاق، وإنما يكون فيما يرجع إلى الاستمتاعات الزوجية، والقرينة على ذلك ظاهر. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، فكذلك العكس. فمعناه أنه الجهات المرغوبة والجهات المطلوبة للناس من جهة الزواج ومن الجهات الجنسية هذا منحصر بالزوجة وبما ملكت اليد، ولا بد من صرف النظر عن غير هؤلاء. وكنا إن الآية المباركة على هذا تدل على أن الالتزاز الجنسي بغير الزوجة وما ملكت اليد غير جائز حتى بالنسبة إلى الجمادات والحيوانات فضلا عن الإنسان. وإلا فما هو المتسالم عليه من عدم جواز الالتجاز الالتجاز الجنسي بغير الزوجة بما ملكت اليد لا دليل عليه لفظا، ولكن متسالم عليه بين الفقهاء والدوي عليه الإجماع على ما ذكرنا الآية المباركة تدل على ذلك، فأنه لا بد من صرف النظر عن جميع هذه الاستمتاعات والالتزازات الجنسية، ويفرز غير الزوجة والمملوكة يفرز كالعادة. وأما بالنسبة إلى غير ذلك كالمعاملات وغير المعاملات مما يحتاج الإنسان من المعاشرة مع الغير ليس بممنوع، يمكن للرجل أن يعامل مع أجنبية من بيع وشراء وصلح بإجارة وغير ذلك، هبة بل ذهاب مجيء غير ذلك، غير الالتزاز الجنسي لا يفرز كالعدل، بل يكون صرف النظر إنما هو بالنسبة إلى الالتزاز الجنسي، فيفرز غير الزوجة والمملوكة كالعدل بالنسبة إلى هذه الجهة. وأما بالنسبة إلى بقية جهات المعاشرة فلا مانع من ذلك من معاشرة الرجل الأجنبي مع المرأة الأجنبية فيما لم يكن فيه التزاز أو ريبة. فكلمة من تدل على أن الممنوع وما يجب صرف النظر عن قسم خاص يصرف النظر في جهة خاصة ومن جهة خاصة، وهي الجهات التي تطلب من المرأة في مقام الاستمتاع، وأما غير ذلك فلا مانع منه. وأما إذا فسرنا الآية المباركة وغض النظر قلنا إنه بمعنى ترك النظر، قل للمؤمنين لا ينظروا إلى المرأة مثلا، لا ينظروا إلى الإنسان أو إلى المرأة، وكذلك الأكل، إذن لا يبقى مجال لكلمة من. فما معنى التبعيد في هذا المقام؟ قل للمؤمنين يغزوا من أبصارهم، تبعيد تمعان، لا بد أن يكون التبعيد كلمة من له نكتة، ولا يظهر نكتة في المقام إلا أن يخاف، فأن النظر على الإطلاق غير ممنوع، وإنما الممنوع قسم منه، وهو الذي حرمه الله على ما يظهر من بعض كتب اللغة، يقول صرف غض البصر حفظ البصر أما حرم الله عليه. فإن ما هو المراد؟ يغض من أبصارهم فيما حرمه الله وفي بعض الموارد، فلعل المراد به الجسد دون الوجه والكفين، أو لعل المراد به النظر على وجه الالتزاز، وأما النظر بغير وجه الالتزاز فلا يكون حراما. إذن لا يمكن الاستدلال بعدهم لكلمة من على التبعيد وعدم كونها زائدة الممنوع والقسم الخاص من النظر، والقسم الخاص من النظر غير معلوم، فلا يمكن الاستدلال بالآية المباركة على حرمة النظر على الإطلاق، بل حينئذ تكون الآية المباركة مجملة، ولا ندري أن الممنوع أي قسم من أقسام النظر. ولكن الصحيح كما ذكرنا والله العليم أن غض البصر لا يراد منه ترك النظر أصلا، بل المراد به صرف النظر وفرض الشيء كالعدل في جهة خاصة وهي جهة الاستمتاع، فالآية ليس لها دلالة على ترك النظر على الإطلاق. ثم تعرض الماتن قدس الله نفسه لحكم الوتي في الدبر في أيام الحيض،
وذكر أنه بناء على الجواز كما اختار مقدس الله نفسه على كراهة شديدة يشكل ذلك في أيام الحيض باعتبار صدق القرب ولا تقربوهن في المحيض. بلي لا تزن ظاهرا لا تقربوهن ممكن بلي ولا تقربوهن حتى تزن. فالقرب يسلق بالبتي في الدبر أيضا وتكلمنا في ذلك في كتاب الحيض وذكرنا أن هذا لا يخلو من الشعر على تقدير القول بالجواز فمن الممكن الالتزام بجواز ذلك حال الحيض أيضا وتفصيل الكلام هناك. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه ذكر بعض الفقهاء أنه إذا امتنعت الزوجة من الوكي في الدبر وطالبها الزوج بذلك فهي ناشدة يجري عليها أحكام النشوذ، فكل ما يترتب على النشوذ يترتب على ذلك، يعني لا فرق في استحقاق الزوج للوكي في الدبر بين الوكي في الدبر والوكي في القبول، فكما يتحقق النشوذ بامتناعها من البتي بالقبول ويجب عليها إطاعة زوجها في ذلك كذلك الحال في البتي بالدبر. وذكر قدس الله نفسه أن هذا مشكل، بل الظاهر أنه لا يتم بفوق الإشكال لأنه ممنوع أصلا. والوجه في ذلك أولا ما ذكره الماتم قدس الله نفسه، ليس هنا أي دليل يدل بإطلاقه على وجوب إطاعة الزوج زوجة بالنسبة إلى زوجها في غير ما هو المتعارف من الاستمتاعات بالنسبة إلى الزوجة. الأدلة ظاهرة في وجوب الإطاعة بالنسبة إلى الاستمتاعات المتعارفة، وغير ذلك لا يجب على الزوجة إطاعة الزوج في ذلك، ليس هنا دليل على الإطلاق. فإذا فرزنا أن البتي في الدبر جائز ولو بغير رضا الزوج، ليس هنا دليل على وجوب إطاعة فيما في كل ما هو جائز للزوج الواجب على الزوجة إطاعتها لزوجها فيما يكون متعارفا من الاستمتاع، وما يكون خارجا عن ذلك المقتضي قاطر آجا أبنا. وعلى فرض التنزل عن ذلك وفرض أن الأدلة مطلقة، كل عمل يكون جائزا فيجب على الزوجة إطاعتها لزوجها في هذا الاستمتاع الذي هو جائز. فلو فرضنا أن الزوج اشتهى الإدخال في فم المرأة مثلا ولا يكون فيه زرر عليه، لا يجب على الزوج أن يطيعها في ذلك وغير ذلك من الأمور غير المتعارفة، يكفينا في عدم تحقق النشوذ بذلك رواية عبد الله بن أبي يعفور التي كانت معتبرة سندا وواضحة دلالة، فقال عليه السلام نعم أو لا بأس به إذا رضيت، فعلم أن هذا من حقوق الزوجة والأمر بيد الزوجة، وإلا لم يكن وجه للتعليق بالرضا. فما قت النظر عما ذكرنا من دلالة الرواية على عدم الجواز مع عدم الرضا، افرض رفعنا اليد عن ذلك فعدم القول بالفصل أو بغير ذلك، فدلالتها على أن رضا الزوج له دخل في ذلك فالأمر بيدها، هذه الدلالة واضحة، بإلا لم يكن معنى. يعني إذا كانت الزوجة يجب عليها إطاعة الزوج في ذلك، لم يكن معنى للتعليق برضاها، فيقال لا بأس به إذا رضيت. إذن الظاهر أن النشوذ لا يتحقق بذلك، فلو فرضنا أننا قلنا بالجواز والزوج طالب زوجته بذلك لكنها امتنعت، لا تكون ناشدا ولا يترتب عليه أحكام النشوذ. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن جميع الأحكام التي تترتب على البتي في القبول من وجوب الغسل والعدة والمهر وحرمة البنت أو حرمة الأم فيما إذا دخل بالأم أو البنت أو غير ذلك من الأحكام التي أخذ في موضوعها إتيان المرأة أو الكماء ونحو ذلك من العراوين، كل ذلك يترتب على البتي في الدبور لصدق هذا العنوان وعدم التقييد بكون الإتيان من القبور. فسأل النبي صلى الله عليه وآله وقال إني هلكت وأهلكت أو غير ذلك من الروايات، من أتى أهله في شهر رمضان متعمدا فعليه الكفارة، أتى أهله بمقتضى الإطلاق يشمل الإتيان من الدبور والإتيان من القبور وهكذا سائر الأحكام، فلا يختص هذه الأحكام بما إذا كان المتيو في القبول بل يعمه والبتي في الدبور. والعبرة في حصول هذا العنوان إنما هو بدخول الحشفة أو مقدار الحشفة من مقطوع الحشفة، فإذا كانت الحشفة موجودة فالعبرة بدخولها لعدة من الرمايات التي تقدمت في باب الغسل، إذا التقى الختانان فقد بقي بالغسل. وقال عليه السلام أمير المؤمنين عليه السلام: أتوجبون عليه الحد ولا توجبون عليه ساء من الماء. فكما أن دخول الحشفة يوجب الحد يوجب الغسل أيضا، فالموضوع في جميع ذلك وكذلك في الماء، العبرة في جميع ذلك بدخول الحشفة لمن كانت له حشفة. وإذا فرضنا أن الحشفة مقطوعة فتكون العبرة بمقدار الحشفة. تقدم الكلام في ذلك في باب الغسل، وقلنا إن التقدير بالحشفة موجود في الروايات في عدة روايات، وأن موضوع المهر والعدة والغسل موضوع واحد وهو دخول الحشفة. وأما بالنسبة إلى مقطوع الحشفة فلا نص في المقام، والتقدير بمقدار الحشفة بلا موجب. إذن المرجع هو الإطلاقات، فكل ما صح أنه أتى أهله أو دخل بها أو جامعها أو قاربها بنحو ذلك من العناوين فالظاهر ترتب هذه الأحكام، وإن كانت داخل أقل من مقدار الحشفة، إذ لا موجب للتقييد بهذا المقدار، هذا لابد من أن يثبت من الخارج ولم يرد أي نص ضعيف أو قوي في هذا المقام وفي بيان التقدير لمن كان فاقدا للعشبة. وتقدم الكلام في ذلك في باب الغسل. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجزي الوتي في الدبور في مقام التحليل، بل لا يكفي الوتي في القبل أيضا إذا لم يكن إنزال من دون إنزالين. مجرد الوتي لا يكفي في مقام التحليل، فلو طلق زوجته ثلاثا وتزوج بها شخص آخر ودخل بها من الدبور أو من القبل ولم ينزل، لا يوجد هذا تحليلا. والوجه في ذلك هكذا يذكر قدس الله نفسه، فإن الإبرة في التحليل على ما في الروايات بأن يذوق أسيلتها أسيلتها وتذوق أسيلته، فيكون من الطرفين. والوجه في الدبور ليس فيه ذوق الأسيلة من طرف المرأة، بل وكذلك فيما إذا لم ينزل وكان الوتي من القبول. فظاهر هذا الكلام أن تذوق أسيلته ويذوق أسيلتها أن يكون هنا إنزال من الطرفين، كل واحد يذوق أسيلة الآخر، فلا يكتفى بالوتي مجددا عن الإنزال حتى الوتي في القبول. الذي ورد في رواياتنا لا يوجد فيه هذا العنوان، يعني في الروايات الصحيحة المعتبرة، إلا في مرسلة الشيخ قدس الله نفسه. هذه العبارة موجودة في المرسلة وفي روايات العامة، أن تذوق أسيلته ويذوق أسيلتها. فأما في رواياتنا في الروايات المعتبرة اكتفي بأن يذوق أسيلتها، ومعلوم أنه لا معنى للذوق أسيلة المرأة بالنسبة إلى الرجل إلا الالتزاز بالوتر، لم يؤخذ به عنوان الإنزال. على ذلك كما أن مقتضى الإطلاق ثبوت جميع الأحكام في الوتي بالدبر أو في الوتي بالقبل بغير إنزال كما في الأحكام المتقدمة من وجوب المهر والعدة والغسل وتحريم البنت تحريم الأم وغيرها من الأحكام، الظاهر ثبوت هذه الأحكام في موردنا هذا أيضا، يعني تحقق التحليل بالوتي في الدبور، فإن الموضوع فيه هو الدخول والإدخال والوتي أن يتأ زوجته هذه العناوين، كما يوجب ثبوت الأحكام المتقدمة كذلك يوجب ثبوت هذا العرف. والإنزال غير معتبر في الوتي في القبول لعدم وجود هذه الجملة في رماياتنا المعتبرة، يعني بأن تذوق أسيلته. والظاهر أن المراد من ذوق أسيلتها حتى يذوق أسيلتها، وعبر عنه بالالتزاز وبالجماع، وإلا فليس هنا ذوق للأسيلة غير عدمان الجماع والالتزاز بهذا الأمر. فالتفكيك بين التحليل وسائر الأحكام، وفي التحليل أيضا عدم الاكتفاء بالوتي والقبول مجردا عن الإنزال، لا يخلو عن إشكال بل منع. ثم إنه ذكر قدس الله نفسه أنه إذا خلف على ترك وتي امرأته زمانا خاصا لغرض من الأغراض، ضعف المزاج أو غير ضعف المزاج، خلف أن لا يتاها
مدة أسبوع مثلا أو أقل أو أكثر، فهذا يتحقق حنسه بالبتي في الدبر أيضا، فإنه مصداق للبتي. فإذا كان الناس متعلقا بترك البتي على الإطلاق فلو وسعها من دبرها يتحقق الحنس فيجب عليه الكفارة. نعم لو كانت قرينة على أن المراد من البتي الذي حلف أن لا يفعله هو البتي في القبول، كما إذا كان متجنبا عن انعقاد الولد مثلا فمثل هذا فحلف أن لا يسعها شهرا أو أقل أو أكثر، فالبتي في القبول لا يكون متعلقا، لا يكون داخلا في متعلق الحال باعتبار أنه لا يكون منه البلد فينصرف اللفظ عنه. والحاصل أن النذر تابع للقصد، ليس هناك بل شيء آخر غير قصد الناذر ما التزامه به. فإن كان التزامه بترك البتي على الإطلاق فالحنس إنما يتحقق بالبتي بالتبر أيضا، وإذا كان قصده خصوص البتي في القبول فلا يتحقق الحنس به. بعد ذلك تكلم قدس الله نفسه في حكم الأزل وذكر أنه لا إشكال في جواز الأزل عن المملوكة حتى إذا كانت مزوجة بزوجية دائمة، وذلك لأن الموضوع من الأول إنما هو غير الأمة، وأما بالنسبة إلى الأمة فالرواية المانعات وهي صحيحة محمد بن مسلم أخرج الأمة من الأول، يعني لا أنه أخرج لم يكن داخلا، خص الحكم من الأول بغير الأمة، فقال أما الأمة فلا بأس بالعزل عنها. فالأمة على الإطلاق سواء كانت مزوجة أم لم تكن مزوجة لا مانع من العزل عنها. وذكر أيضا أن المتمتع بها أيضا كذلك، المتمتع بها لا بأس بالعزل عنها وجائز بلا كلام. إن كان هنا إجماع فهو، وإلا فلو قلنا فرضا أنه لا يجوز العزل استنادا إلى صحيحة محمد بن مسلم التي ذكر فيها الإمام عليه السلام أما الحرة فأنا أكره ذلك أكره العزل، وقلنا مثلا إنها تدل على التحريم الظاهر عدم الفرق بين الزوجة الدائمة وغير الدائمة لعدم التخصيص في الروايات بالزوجية الدائمة وأنها جاء من أحكام الدوام، فكما لا يجوز العزل بناء لا يجوز العزل عن الحرة في الزواج الدائم مقتضى الإطلاق عدم الجواز في الزواج المنقطع أيضا، إلا أن يكون هنا إجماع على الجواز وإثبات الإجماع مشكل جدا. الظاهر أنه لا فرق بينهما، إن قلنا بالحرمة فيثبت فيهما وإن قلنا بالكراهة فيثبت فيهما أيضا. وذكر قدس الله نفسه أن هذا الحكم جوازا عموما أن ينأى الخلاف إنما هو في البتي في القبول، وأما البتي في الدبور فلا مانع من ذلك. الأزل إذا فرضنا أنه جاز البتي في الدبور وبتاها محل الخلاف والإشكال إنما هو البتي في القبول وأما البتي في الدبور فلا كلام فيه. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه صحيح، لأن الظاهر من الرماية على تقدير المال أنه يرجع أنه من جهة الولد ويرجع إلى جهة الزوجة فحق من حقها مثلا، وأما الوتي في الدبور فلا يترتب فيه بلادة أو غير بلادة، فهذا أمر آخر منصرف عن دليل العزل، فلا يكون هذا مشمولا. فلو فرضنا أننا بنينا على عدم الجواز أخذا بالسيئة محمد المسلم حيث قال أما فأنا أكره ذلك، لا يكون الوتي في الدبور داخلا في هذا العنوان، بل فهذا خارج. وكذلك إذا فرضنا أنه شرط في ضمن العقد أو رضيت الزوجة بذلك وإن لم يكن مشترطا في ضمن العقد أيضا يجوز، لما في نفس السيئة من الدلالة أنه إذا لم يشترط عليها ذلك أنها حق من حقوقها. فإذا اشترط على المرأة حين العقد العزل وأنه يعزل لا بأس بذلك، فيكون إذنها إسقاطا لحقها أيضا يجوز مع ذلك. ومحل الكلام وكذلك يجوز في موارد الإذكرار وفي موارد الزلال، لو فرضنا أنه يتزلل لا يمكنه بل القيام بما هو الواجب فيما إذا انعقد الولد مثلا يقع في زلل ومشقة، فيجوز له العزل إذا كان مضطرا إلى ذلك، لأن الإضطرار يرفع حكم الحرمة على تقدير ثبوته. إنما الكلام في غير ذلك، في غير موارد الزلل والموارد المتقدمة، فهل يجوز العزل أو لا يجوز العزل، فيه خلاف على ما ذكره قدس الله نفسه المشهور اختار الجواز، وذهب بعضهم إلى عدم الجواز. ولا ينبغي الشك في أن مقتضى الروايات الواردة في المقام هو الجواز غاية الأمر على كراهته. والوجه في ذلك أن صحيحة محمد بن مسلم وإن كانت ظاهرة في المنع على ما تقدم من أن الكراهة إذا لم يكن مقرونا بالترخيص الظاهر منه المفروضية، أما الحرة فأكره ذلك العزل. ولكن هذا فيما إذا لم تكن قرينة على الجواز، وعدة من الروايات المعتبرة الصحيحة والموثقة دلت على أن الماء يرجع أمره إلى الرجل، الماء له يزعه أينما يشاء. وهذه الروايات واردة بعضها على الإطلاق وبعضها في الحرة بعنوان الحرة، أن الرجل يعزل أن الحرة يتعها فيعزل، فقال عليه السلام له ذلك يزعه أينما يشاء. فبعد زميمة هذه الروايات إلى المعتبرة إلى صحيحة محمد المسلم الدالة على الكراهة أني أكره ذلك، النتيجة يكون أنه مكروه بالنسبة إلى الأمة لا كراهة فيه، وأما بالنسبة إلى غير الأمة والحرة فهو مكروه، العزل مكروه إلا إذا رضيت الاستثناء التي تقدم أو كان هذا مشروطا عليها من الأول، وإلا فهو مكروه. فالنتيجة أنه ليس بمحرم فإنما هو مكروه. ثم إنه قدس الله نفسه ذكر موارد من الحرة وذكر أنه لا يبعد عدم الكراهة فيها، ونتكلم فيه إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن كل حكم مترتب على عنوان الدخول أو إتيان العقل على الجماع وغير ذلك من العناوين فكل ذلك يترتب على الوجه والدبور لشمول الإطلاق له. ومن جملة هذه الأحكام حرمة البنت أو حرمة الأم إذا دخل بإحداهما. والأمر كما ذكره قدس الله نفسه في كل مورد ثبت حرمة البنت إذا دخل بالأم، أو ثبت حرمة الأم إذا دخل بالبنت، يثبت هذا الحكم بالبتي بالدبر أيضا، لأنه لا فرق في شمول البتي وفي إطلاق البتي بالنسبة إليهما. فلو فرضنا أنه اشترى أما وبنتا وكانتا مملوكتين له، إذ لا مانع من الجمع في الملك بين الأم والبنت كما لا مانع من الجمع بين الأختين، ولكنه إذا دخل بإحداهما حرمة الأخرى عليهما أبدا. فلو وتى الأم دبرا أو وتى البنت دبرا تحرم عليه الأخرى، بل الحكم كذلك في الأختين أيضا، لكن الحرمة في الأختين ليست معبدة، بل ما دامت الموتوعة في ملكها. فإذا ملك أختين وبتى إحداهما حرمة الأخرى ما دامت الأولى في ملكه. وسيجيء الكلام إن شاء الله تعالى في حرمة الأم والبنت في غير الدخول في غير ذلك من الزنا أو الوتي والشبهة ونحو ذلك. ثم تعرض قدس الله نفسه أن هذا الذي ذكرناه من الإطلاق وعدم الفرق بين الوتي بالدبر والوتي بالقبول في غير موارد وجوب الوتي في أربعة أشهر كما سيأتي الكلام فيه، وأنه يجب وتي الزوجة الدائمة بل غير الدائمة أيضا المنقطعة في أربعة أشهر، ولا يجوز في أكثر من ذلك. الوتي المراد هناك الذي يجب غير الوتي في الدبر جزما، فإن ذلك على ما يستفاد من الروايات من جهة الإرفاق بالزوجة، وإن المرأة تطلب ما يما تطلبه النساء على ما في بعض الروايات، هي أيضا تطلب ذلك، وما تطلبه المرأة غير الوتي في الدبر بلا إشكال. وقد ورد في بعض روايات العدة أن العدة في عدة الوفاة أن هذه المدة هي غاية ما تصبر المرأة في هذه المدة، غايته أربعة أشهر. فوجوب وتي المرأة في أربعة أشهر إنما هو باعتبار أنها غاية ما تصبر عليه، فالوتي إرفاق في حق الزوجة، والوتي في الدبر لا يكون إرفاقا. والأمر كما ذكره قدس الله نفسه كذلك لا يكفي الوتي في الدبر في الفأة والرجوع في باب الإيلاء، فلو قال أن لا يتعى زوجته أربعة أشهرين لا يكفي في الرجوع أن يتعها دورا، والوجه في ذلك أيضا ظاهر، فإن متعلق الإيلاء إنما هو الوجه في الدور، والرجوع إنما يكون بالمخالفة وهنس حلفه، وهو لا يكون إلا بالوتي في القبول، وأما الوتي في الدبور فهو خارج عن مورد الإيلاء، وهذا أيضا ظاهر. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم العزل عن المرأة، وذكرنا أن مقتضى الجمع بين الروايات الصحيحة الحمل على الكراهة، باعتبار أنه سرها في الروايات بالجواز، وأنه للزوج يزعه حيث ما يشاء مع ما برد من كراهته كرام الله عليه من في غير الأمى لأنه أكره ذلك. فتهمل هذه الروايات على العزل. ذكر قدس الله نفسه أنه يمكن القول بعدم الكراهة في عدة موارد، فيما إذا كانت المرأة عجزة أو أنها لا تلد أو أنها بذية وخليجة، عدة موارد يذكرها، فأنه يمكن الالتزام بعدم الكراهة في هذه الموارد أو أخفية الكراهة. واستند في ذلك إلى رواية رواها الشيخ شيخ السلوم قدس الله نفسه، ورواها الشيخ الطوسي، ورواها في المسائل أنهما، وفي ما رواه على طبق التهذيب الفقيه الرواية عن يعقوب الجعفي. وهذا يعقوب الجعفي مجهول لم يذكر في شيء من رواياتنا في الكتب الأربعة، لم يوجد في الكتب الأربعة رواية ليعقوب الجعفي بأنه من هو، من هو هذا الرجل الذي يروي عنه الحسن بن راشد يدل شغبه. الذي يروي عنه الحسن بن راشد ويروي أنه حفيده القاسم، وهذا مجهول، إذن لا يمكن لك. إذن لا يمكن الاستدلال بهذه الروايات التي يكون راويها مجهولا لنفي الكراهة، والظاهر ونفي الكراهة أنه في هذه الموارد لا كراهة. في قبال صحيحة محمد بن مسلم ورفع اليد عن إطلاقها، ولكن من القريب جدا، بل هو المتمن به، أن نسخة الفقيه ونسخة التهذيب في كلتيهما تهذيب، وهذا يعقوب الجعفري لا يعقوب الجعفي، كما سرّه به في سرّه به الصدوق قدس الله نفسه في كتاب الخصال والعيون. ويذكر صاحب الوسائل قدس الله نفسه أن الشيخ الصدوق روى هذه الرواية في كتاب الخصال وفي كتاب العيون، وفي هذين الكتابين يعقوب الجعفري لا يعقوب الجعفي. ومن المزنون قويا، بل هو المتمن به، أن هذا هو الصحيح، ونسخة التهذيب كنسخة الفقيه فيها تهذيب، يعني كلمة الجعفري حرف فصار جعفيا. والوجه في ذلك أن الحسن بن راشد روى في غير هذا المورد في عدة من الموارد روى أن يعقوب بن الجعفري، وهو يعقوب بن جعفر بن إبراهيم الجعفري، وللحسن بن راشد عدة الروايات من هذا الشخص، وهذا روى أن أبي الحسن سلام الله عليه موسى بن جعفر سلام الله عليهما. فتلك الروايات تكون قرينة على أن الراوي هو يعقوب بن الجعفري الذي يروي عنه الحسن بن راشد، وهو جد القاسم. فالظاهر أن الرواية معتبرة، ولأجل ذلك لا يلزم الالتزام بما ذكره قدس الله نفسه من انتفاء الكراهة في هذه الموارد. وأما لو كان الراوي يعقوب بن الجعفي فالرواية تصبح ضعيفة جدا، لأنه مجهول ولم يوجد له أي رواية في الكتب الأربعة، مجهول تماما، ولا يمكن رفع اليد عن إطلاق الرواية المعتبرة برواية ضعيفة راويها مجهول. ثم بعد ذلك تعرض قدس الله نفسه لحكم الدية على الزوج وعلى الرجل الذي يعزل عن امرأته، فهل يثبت عليه دية أو لا يثبت؟ اختار قدس الله نفسه أنه لا يثبت الدية عليه حتى إذا قلنا بالحرمة بحرمة الأز وأنه غير جائز فضلا، أما إذا قلنا بالجواز. والوجه في ذلك أنه لا دليل على الوجوب على وجوب الدية على الزوج، أنه يعطي شيئا بعنوان الدية إلى زوجته، يعطي زوجته شيئا بعنوان الدية، ولكن قيل بالوجوب استنادا إلى ما دل على وجوب الدية في من أفزع رجلا عن عرسه فأثر الماء في غير محله في خارج المحل من جهة الفزع، الرجل الشخص الأجنبي أفزع الرجل في حال جمائه أفزعه عن عرسه فأثر الماء في الخارج عليه الدية 10 دنانير. تمسكوا بهذه الدماية على وجوب الدية في المقام أيضا لإلغاء خصوصيته أنه من جهة الفزع، لا فرق بين الفزع وغير الفزع، الدية إنما هو على عدم نزول الماء في محله وأنه يفرغ في خارج المحل. ولكن الاستدلال بهذا ضعيف جدا. أولا إن هذا الاستدلال مبني على أن تكون الدية تعطى للمرأة كما اختاره بعضهم، وقالوا أنه إذا أفزع الرجل عن إرثه فيجب على المفزع الدية والدية تعطى للزوجة، هذا ليس له أي دليل. اعتاه يجب عليه اعتاء الدية، ولكن اعتاؤه للزوجة لم يدل عليه دليل، وإنما الروايات التي تقدمت إنه له إن الماء للزوج يزعه أينما يشاء يعلم منه أنه حق للزوج، فإذا أفزعه شخص آخر يجب عليه أن تعطي الدية للزوجة لا للزوجة، فلا وجه لوجوب الإعطاء على الزوجة وعليه، فلا معنى للالتزام بالدية في المقام، لأنه لا معنى لأن يقال إن الزوج الذي أفرغ ماءه باختياره وعزل عن زوجته يجب عليه الدية أن يعطيها لنفسه، ما معنى أنه يعطي الدية لنفسه؟ فإذا كانت دية الواجبة يلزم إعطاؤها إلى الزوج فلا يجب على الزوج، فإنه لا يجب عليه أن يعطي شيئا من ماله لنفسه لا معنى له، فأولا مبني على ذلك وهذا باطل. ثانيا لو التزمنا أنه في باب الإفزاع وفي مورد الإفزاع يجب إعطاء الدية إلى الزوجة، هاجر شخص أجنبي يفزع فيقع الماء في خارج المحل يجب عليه الدية، أما بالنسبة إلى الزوج الماء ماءه يتعدى له قياس مع الفارق. كيف يجري حكم الأجنبي على الزوج الذي يكون الماء ماءه، يعني الشخص الآخر يفزع فينزل الرجل في خارج المحل، كيف يقاس عزل الرجل عن زوجته وإفراغ الماء في خارج المحل يقاس هذا بذاك؟ لا وجه للقياس والقياس مع الفارق، الدليل إنما ورد في الشخص الأجنبي الذي يفزع الزوج فينزل في خارج المحل. نعم، لا يبعد الالتزام بوجوب الدية على الزوجة إذا فرضنا أنها هي التي أوجب العزل، يعني لم تمكن نفسها من إنزال الزوج، إذا فرضنا أنها هي السبب في ذلك لا يبعد الالتزام، لأنه يكون حاله حينئذ حال الأجنبي في إطراب الزوج الماء وإنزاله في خارج المحل. يعني الزوجة بالنسبة إلى هذه الجهة حالها حال الرجل الأجنبي، وقلنا إن الدية تعطى للزوج لا للزوجة، فكما أن شخصا آخر إذا أفزع الزوج فأنزل في الخارج لا يبعد الالتزام بأن يكون هذا الحوض ثابتا في حق الزوجة أيضا، فأما بالنسبة إلى الزوج فلا. ثم إنه تعرض قدس الله نفسه لحكم ترك وتي المرأة بأكثر من 4 أشهر، وذكر أنه محرم ولا يجوز ترك الوتي بأكثر من 4 أشهر بلا فرق بين الدائمة وغير الدائمة، بل الشابة وغير الشابة على الأزهر عنده قدس الله نفسه، فنتكلم فيه إن شاء الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله احد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجوز ترك وتي الزوجة لأكثر من 4 أشهر، وهذا الحكم في الجملة مهم للنطاق ولم ينزل الخلاف فيه من أحد، وإنما الخلاف في بعض خصوصيات المسألة. استدل على ذلك صاحب الجواهر قدس الله نفسه بالإجماع أولا وقال إنه هو الحجة، واستدل على ذلك بعد الإجماع بأنها ظاهر المسنة المطلوبة في الإيلاء، في الإيلاء المدة 4 أشهر، إما أن يرجع الزوج فيكفر ويجامع زوجته أو أنه يطلقها، فيستكشف من ذلك أن 4 أشهر هو نهاية المدة التي يجوز ترك وتي المرأة بها، لأن الزوج لا ذلك فلا. استدل على ذلك أيضا بالصحيحة الواردة عن الرضا سلام الله عليه أنه سلام الله عليه حكم بالإيد إذا ترك الوتي 4 أشهر، فأيد ذلك بنفي الضرر والحرج، فإن في ترك الوتي في أكثر من هذه المسألة فيه حرج وضرر على الزوجة، فمن جهة نفي الضرر والحرج يجب الرجع. وأيضا أيد ذلك بالمرسلة عن الصادق صلى الله عليه أنه من جمع من النساء ما لا ينكح فالزنا إحداهن لعله كان اسم ذلك عليه. هذه هي الوجوه التي استدل بها قدس الله نفسه على الحرمة، وأنه لا يجوز ترك وتي الزوجة بأكثر من 4 أشهر. وجميع ما ذكره قدس الله نفسه ما يجل للمناقشة بل المان إلا الشهيرة الواردة بالمطار. أما مسألة الإجماع فلا ينبغي الشك في أنه ليس الإجماع التعبدي بعد بروز الشهيرة بالمطار والتمسك الفقهاء بهذه الشهيرة. كيف يمكن دعوة الإجماع بأن الحروف تعبدية نستكشف قول المعصوم سلام الله عليه من اتفاق العلماء فيكون الاجماع اجماعا تعبديا مجرد الوفاق وعدم الخلاف في المساله لا يكون هذا من الاجماع المصطلح الذي يستكشف به قول المعصوم سلام الله عليه بعد كون مدرك الاجماع معلوما وأن الصحيحة تدلنا على ذلك ولو في الجملة. وأما مسألة الإيلاء أنه المدة المضروبة في الإيلاء فليس في ذلك أي تأييد واستشهاد فضلا عن أن يكون دليلا على المسؤول، فإن الإيلاء الحكم الثابت فيه حكم تعبدي في موضع خاص أنه ينظر الرجل إما أن يفي ويرجع ويكفر ويزامن زوجته أو أنه يثلث، هذا حكم خاص في موضع خاص ولا يستكشف من ذلك وجوب الوكي المرأة في أربعة أشهر وجوبا تعبديا ليس بينهما أي ملازمة. والذي يكشف عن ذلك أن باب الإيلاء أجنبي عن بابنا، أن أربعة أشهر التي هي المدة المضروبة في الإيلاء إنما يكون بعد رفع المرأة أمرها إلى الحاكم. فربما يكون أن بين الإيلاء وبين رفع الأمر من الحاكم مدة يعتنى بها كشهر أو شهرين أو أكثر، أربعة أشهر تكون مدة من زمان الرفع رفع الأمر من الحاكم. وقد يكون بين ترك الوصي والإيلاء أيضا زمان معتد به، فرضنا أنه رتع زوجته في زمان وبعد شهر أو شهرين آلا، وبعد شهر أو شهرين من ذلك الزوجة رفعت أمرها إلى الحاكم فأنذره الحاكم، أي زوج أنذره إلى أربعة أشهر. فمبدأ الأربعة أشهر من زمان الرفع لازم من زمان البعث، وقد يكون من زمان الوجه إلى آخر أربعة أشهر لأنه قد يكون سنة أو أقل من سنة أو أكثر. فلا يرتبط باب الإيلاء ببابنا هذا محل كلامنا وجوب الوصي في أربعة أشهر، لأنه لا يجوز ترك الوصي بأكثر من هذه المدة. وأما في باب الإيلاء مبدأ الأربعة أشهر هو زمان الرفع إلى الحاكم، وبين المسألتين فرق واضح فلا يمكن استكشاف ذلك من هناك، وإلا فلو كان الميزان هو أربعة أشهر من زمان الوتي مثلا لابد في باب الإيلاء من احتساب مبدأ الأربعة من زمان الوجه لا من زمان رفع الأمر إلى الحاكم. فالمدة المضروبة هناك يعني في باب الإيلاء المدة المضروبة من زمان الرفع والمدة المطلوبة في المقام من زمان وتي إلى وتي أو من زمان العقد يفعل كلام فيه غير مربوط بالرفع. فهذه الأربعة غير تلك الأربعة، مبدأ تلك الأربعة من زمان الرفع، وقد يكون قبل ذلك أيضا ترك أربعة أشهر، لا يلزم بالوتي فعلا فإنما يلزموا بالوتي في ضمن أربعة أشهر بعد الإيلاء فهو حكم آخر غير هذا الحكم. وأما التأييد بنفي الزلل والحرج فلعله عجيب من مثل صاحب الجواهر قد نسأل الله نفسه، فإن نفي الحرج والزلل أولا إنما يكون في موارد الحرج الشخصي وفي موارد الزلل النوعي حج شخصي، يعني الزلل والحرج موضوعان للحكم ومورد للنفي، لا زلل أو لا حرج، ما جعل الله عليكم بالدين من حرج أو لا زلل ولا زلال في الإسلام. الإبرة إنما هو بتحقق الحرج والزلل على نحو الانحلال في أي مورد يكون الحكم زلليا يرتدئ وفي أي مورد لا يكون زلليا لا يرتدئ، ليس من قبيل الحكم في الأحكام ليكون نفي الزلل باعتبار النوع باعتبار الغالب، بل الإبرة بكل شخص شخصين. فإذن لابد من ملاحظة حال الزوجة، فقد يكون الضرر في أقل من هذه المدة وقد يكون الضرر في أكثر من هذه المدة. دليل لا ضرر أو دليل لا حرج لا يعين المدة المعينة وهي أربعة أشهر، بل يدور الحكم مدار تحقق الضرر وتحقق الحرج. فلو فرضنا أن المرأة لا تثبت بأكثر من شهرين وتتضرر بترك الوتي في هذه المدة أو يكون الصبر عليها حرجيا، إذن لابد من الالتزام بالوجوب في ضمن شهرين أو أقل أو أكثر، وقد يكون الأمر أكثر من ذلك. لا تتضرر ولا تقع في حرج إلا في ضمن ستة أشهر مثلا أو ثمانية أشهر. فالعبرة إنما يكون بتحقق الضرر والحرج ولا يكون هذا مقدرا بثمان معين وهو أربعة أشهر باعتبار أنها هي غالب هذه المدة في صبر النساء كما يظهر من بعض الروايات. يعني الدليل لا ضرر والدليل لا حرج غير ناظر إلى الغالب من أحوال الناس، بل يدور نفي الحكم نفي الضرر ونفي الحرج يدور مدار تحقق الضرر خارجاً وتحقق الحرج خارجاً، وهذا يختلف باختلاف النساء لا محالة. ألا أننا ذكرنا في غير مورد أن دليل لا ضرر أو دليل نفي الحرج لا تتكفل إلا بنفي الأحكام الضررية ولا يثبت حكما بالنسبة إلى شخص آخر أو بالنسبة إلى نفس هذا الشخص. المرأة تتضرر بترك الوتي أو تقع في حرجين لا يوجب هذا ثبوت الوجوب بالنسبة إلى الزوج، يعني لا يجب على الزوج دفع الضرر عن الزوجة أو دفع الحرج عن الزوجة. دليل لا ضرر غير ناظر إلى رفع الضرر ورفع الحرج، بل ناظر إلى نفي الأحكام الضررية والحرجية. كل حكم مجهول في الشريعة المقدسة إذا كان ضرريا في مورد يرتفع، لا أنه يثبت حكما لشخص آخر ويجب على الشخص الآخر دفع هذا الضرر، لا يحتمل هذا، وإلا لكان الواجب تزويج امرأة لا زوج لها وعدم الزوج لها ضرري أو حرجي أيمكن أن يلتزم بذلك؟ فيقال يجب تزويج النساء اللاتي ليس لهن أزواج ويتضررن بعدم الزوج لهن أو يفعن في حرج من هذه الجهة، لا يمكن الالتزام بذلك جزما. فالاستدلال في المقام أو التأييد بالدليل نفي الحرج ونفي الضرر عجيب. فأما مسألة المرسل أيضا كذلك، المرسل الوارد عن الصادق سلام الله عليه أنه من جمع بين النساء ما لا ينكح فزنى لعله إحداهن فإثم ذلك عليه. هذه الرواية أولا لإرسالها غير قابلة للاستناد إليها، وما قتل النظر عن ضعف الزناد الدلالة أيضا قاطرة، فإن الرواية ناظرة إلى تزويج امرأة لا ينكحها أبدا ويزرها كالمعلقة. أين هو اليوم محل كلامنا؟ أهرز التزمنا بعدم جواز ذلك أنه لا يجوز للإنسان أن ينكح زوجة ويتزوج بامرأة لا يجامعها أبدا ويتركها أبدا فتكون كالمعلقة. أهرز التزمنا بحرمة ذلك أين هاجا من وجوب الوتي في أربعة أشهر وعدم جواز التأخير بأكثر من ذلك ولو بأربعة أشهر ويوما واحدا أو يومين، التأخير عن أربعة أشهر غير جائز. مورد الرواية هو ترك المجامعة مطلقا لا ترك المجامعة في ذمة أربعة أشهر، فهذا أيضا لا يرجع إلى مرسلين. فالعملة في المقام هي الصحيحة الواردة في المقام، وإن هذه الصحيحة قد دلت على عدم الجواز وأنه إثم على الزوجة أن يترك الوقت أربعة أشهر. قد من الحسن بإسناده أن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن الرضا عليه السلام والرواية الزيئة أنه سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها، ليس يريد الإضرار بها، تكون يكون لهم مصيبة أو يكون لهم مصيبة، لعل الثاني أولى، أنه مصيبة ابتلي بمصيبة وله هم لأجل ذلك لا يقرب زوجها، وليس قصده بذلك الإضرار بالزوجة. يكون في ذلك آثما، قال عليه السلام إذا تركها أربعة أشهر كان آثما بعد ذلك، الزائد على أربعة أشهر لا يجوز له ترك الوت. الرواية واضحة الدلالة وصحيحة السند، فالمستند إنما هو هذه الصحيحة لا بقية الوجوه التي ذكر في المقام. ومن هنا يظهر أن ما ذكره الماتن قد نسأل الله نفسه من أنه لا فرق في هذا الحكم بين الزوجة الدائمة والمنقطعة، هذا هو الصحيح. فإن الرواية إنما دلت على أن هذا من حكم الزواج عن الرجل تكون عنده الزوجة الشابة، الزواج دائمون أو أن الزواج منقطعون لم يذكر هذا في الرواية. فجميع أحكام الزواج كل ذلك يترتب عليه، ومن جملة الأحكام عدم جواز ترك وتيها بأكثر من أربعة أشهر ولا موجب للتقييد بالزواج الدائم. وإن كان صاحب الجواهر قدس الله نفسه أيضا خص هذا الحكم بالزواج الدائم وقال إن المتيقن من مورد الرواية هو الزواج الدائم، وأما الزواج المنقطع فلا يجري فيه هذا الحكم من جهة أنه ليس فيه إيلاء، الإيلاء إنما يكون في الزواج الدائم، وفي المنقطع لا إيلاء، فلأجل ذلك لا يكون هذا الحكم ثابتا في الزواج المنقطع أيضاً، ألا أن الزوجة المنقطعة ليس لها قسمة ولا نفقة، وإنما هن مستأجرات. مما ذكرنا ظهر أنه لا يمكن الالتزام بذلك، فإن إطلاق الرواية مانع عن الأخذ بالمتيقن، نعم متيقن والزواج الدائم، إلا أن كون فرد متيقنا لا يوجب تخفيف الإطلاق به، وعدم جريان الإيلاء في المنقطع أجنبي عن محل الكلام، لما ذكرنا أن هذا الحكم مع باب الإيلاء، يعني هذه المسألة مع الإيلاء من بابين مختلفين لا يرتبط أحدهما بالآخر. عدم جريان الإيلاء في المنقطع غير ملازم لعدم جريان هذا الحكم فيه أيضا، فالإطلاق محكم ولا وجه للتخفيف، كما لا وجه لما استشكل به شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه في جريان الحكم في المنقطع لهذه الجهة أنه لا يجري فيه إيلاء، فلأجل ذلك استشكل في الحكم، لا وجه للاستشكال أيضا بعد كون الرواية مطلقة وغير مقيدة بالزواج الدائم، فالظاهر أن الحكم عام كما اختاره الماتن قدس الله نفسه. وهل يختص هذا الحكم بالشابة أو يعم الشابة وغير الشابة؟ ذكر الماتن قدس الله نفسه أنه لا يختص الحكم بالشابة، ونتكلم في ذلك إن شاء الله تعالى. بسم الله
الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما تلومنا في عدم جواز ترك مثل الزوجة في أكثر من أربعة أشهر، وقلنا إن عمدة الدليل على ذلك والسهيها التي ذكر فيها أنه عاجم بترك الأكل في هذه المدة، وذكرنا أن مقتضى إطلاق الدليل عدم الفارق بين الزوجة الدائمة والمنقطعة، وذلك باشتراكهما في أحكام الزوجية إلى ما خرج بالدليل، كما أن الحكم على ما ذكره الماتن قدس الله نفسه يعم الشابة وغير الشابة، فلا فرق بالزوجة بين الاثنين، كما يحرم فرق الزوج في أربعة أشهر بالنسبة إلى الشابة، يحرم بالإضافة إلى غير الشابة أيضا. وهذا الحكم له التعميم لأنه هو المشهور بمقتضى اختلاف المسلمين، لأنهم لم يقيدوا هذا الحكم بما إذا قالت الزوجة الشابة، ولأجل ذلك نسب صاحب الجواب قدس الله نفسه إلى من قال له الجواب نسب إليه الخصوص، فقال انه حكي عن بعض القاتلين انه يجوز ترك المشي الزوجات اذا لم تكن شابة مدى الاختلافات العلم، وذكر انه غير قابل لا يستر ويتكلم في اطرافه، فالحكم عنده قدس الله نفسه مقطوع به، ولكن للمناقشة في ذلك مجال واسع،
بذلك فإن الدليل ليس هو نفي الحرج كما ذكره قدس الله نفسه، أو الإجماع التعبدي في المكان لم يثبت ذلك. قلنا إن دليل نفي الحرج لا يقتضي هذا، وكذلك الإجماع التعبدي ليس موجودا في المكان، والرواية الصحيحة التي هي العدة بالمكان الموضوع فيها المرأة الشرطة، وحمل هذه الكلمة كلمة الشرطة حملها على الغالب أو قرب شيء آخر لا وجه له. موضوع الشرط والمرأة الشرطة والجواب إنما هو أن هذا الموضوع إثبات الحرمة في بين هذا الموضوع يحتاج إلى دليل، وليس لنا أي دليل. ذكرنا أن الدليل مختص بالتهيئة، نفي الحرج، نفي الضرر، أو الإجماع. كل ما ذكر في المقام لا يرجع إلى محصل الصحيح والاستدلال بالتهيئة، والموضوع الصحيحة المرأة الشابة، فالتعدي إلى غير الشابة لا دليل عليه. نعم، حجر المرأة كلية بحيث تكون محظورة إلى الأسباب قال أمر آخر، وجاء ممنوع فلا تميل كل الميل فتذروها كالمعلفة، وجاء أمر آخر موضوعه غير موضوع المات. ذلك يمكن الالتزام بتحريمه حتى بالنسبة إلى غير الشابة بحيث لا تبقى معلفة كالمعلفة، لا مدبجة كأنها لا مدبجة ولا مثلثة. هذا أمر آخر، يعني حجر الزوجة بتمام معنى الكلمة بحيث كأنها ليست زوجته، هذا حكم آخر أجنبي عن محل الكلام. فالظاهر واختصاص الحكم بالشافة والتعدي إلى غير الشافة لا دليل عليه، فإذن لا يبعد الجواز. أفرض أنه يترك كرمتي الزوجة غير الشابة 6 أشهر أو 8 أشهر أو أكثر أو أقل، كل ذلك لما نعني فقط المقدار المعتبر أن لا تكون مهدورة على الإطلاق. فهذا الذي ذكره قدس الله نفسه من نسبة الحصول إلى هذا القائل لا نعرف له وجها. ثم ذكر الماتم قدس الله نفسه أنه لا فرق بين الأمة والحرة. إذا فرضنا أن الزوجة أمة للغير وزوجها من حد آخر، الحكم يعمهما. يذكر صاحب الجواهر قدس الله نفسه أنه لم يجد تصريحا من الأسباب بهذا العموم، ولكن مقتضى إطلاق كلماتهم التعميم بعدم الفرق بين كون احتمل قدس الله نفسه الفرق وأن لا يكون حكم الأمة غير حكم الحرة، ولكن بالأخرى قد ظهر أنه لا فرق بينهما لإطلاق الدليل بإطلاق كلمات الفقهاء، ولم يقيدوا هذا الحكم بالحرة، فيعم الحكم الزوجة الدائمة على ما اختاره قدس الله نفسه أنه لا يجري في المنقطعة لا فرق بين الحرة وبين الأمة. فكما أن الزوجة الحرة إما في الزواج الدائم أو الأهم من الدائم والمنقطع كما تقدم، الحكم الثابت في الحرة يثبت في الأمة أيضا، فإن الدليل مطلق وكلمات الفقهاء أيضا مطلقة، فلا موجب للاختصاص في الحرة، والرواية مطلقة والأمر كما ذكروا. ثم إنه هل يكفي الوتر في الظهر في امتثال هذا الواجب أو لا يكفي ذلك؟ ظاهرا قد هذا مسألة السفر، هل يختص هذا الحكم بالحاضر أو يؤم الحاضر والمسافر
فكما يجمع على الحاضر الوقت في أربعة أشهر ولا يجوز تركه في أكثر من ذلك، كذلك الحب بالنسبة للمسافر، فيجب على المسافر أن يرجع ويعمل بما هو الواجب عليه، أو أنه مختص بالحاضر. ذكر الماكن قدس الله نفسه أنه يعمهما الحاضر والمسافر إلا في السفر الواجب، إذا كان السفر سفرا واجبا لا بأس بترك الوتي في هذه المدة وإن طالت وكانت أكثر من أربعة أشهر. لم يظهر لنا وجه هذا الاستثناء. إذا بنينا على أن الحكم يعم الحاضر والمسافر لا فرق بين أن يكون السفر سائرا وأن يكون السفر واجبا، غاية الأمر أنه يتحقق التزامن بين الحكمين، فلا بد من ملاحظة الأهمية، فلا بد من أن يرى أن وجوب السفر لأي غاية ولأي جهة يجب السفر. تارة يكون من جهة السفر الواجب للحج مثلا مستطيع، لا بد أن يهج والمدة تطول وتكون أكثر من أربعة أشهر كما في البلاد النائية قبل السيارات، قبل وجود السيارات والطائرات، فربما تكون المدة أكثر من أربعة أشهر. في مثل ذلك لا ينبغي الشك أن الحج لأهميته يتقدم على هذا التكليف فيسقط، وأما إذا فرضنا أن الوجوب لأمر آخر وليس بأهم من هذا الواجب، كيف يمكن استثناؤه؟ لم تقيد الرماية الصحيحة بعدم السفر الواجب، فلو قلنا بأنها مطلقة والوجوب ثابت بلا فرق بين الحاضر والمسافر، فمن وجب عليه السفر لابد من ملاحظة جهة الوجوب، فإن كانت أهم من هذا الحكم يتقدم، وإن كان هذا أهم يتقدم هذا، وإلا فيتخير بين أن يسافر ويترك هذا الواجب أو يعمل هذا الوجوب ويترك السفر، فهو مخير بين الأمرين، فالاستثناء لا يعرف له وجه. وإنما الكلام في شمول الرماية للمسافر وعدم شمولها، والظاهر أنها لا تشمل، لأن الموضوع للحكم الزوجة التي عنده، أخذ عنوان عنده. إذا فرضنا أنه مسافرون لا يسلك أن زوجته عنده، وبعبارة أخرى تارة يكون الحكم ثابتا لمن كانت له زوجة. يسأل الإمام عليه السلام عن الرجل تكون له زوجة فيترك وتيها سنة أو أقل أو أكثر فيحكم بعدم الجواز، وهذا يعم المسافر والحاضر. وأخرى الموضوع من كانت الرجل الذي عنده زوجة، ظاهر عنده أنه متمكن من وتيها متى ما أراد، والزوجة عنده، المسافر لا يسلك أن زوجته عنده، فلا يكون مشمولا لهذا الحكم. وذكروا في باب الحدود أن الموضوع من كانت له زوجة عنده، فلو فرضنا أنه مسافر وليست زوجته عنده فالزنا، لا يكون هذا الزنا من زنا المحسن، لأنه يعتبر في الإحسان أن تكون زوجته عنده، وليست زوجته عنده وهو مسافر فلا يرجم بل يجلد فقط. فحكمنا هذا من هذه الجهة، يعني الموضوع واحد، موضوعنا أيضا من كانت زوجته عنده،
فلا يشمله مبعوث إذا لم تكن الزوجة عنده وكان مسافرا، فشمول الحكم للمسافر محل إشكال بلا فرق بين أن يكون السفر سفرا واجبا أو سفرا سائرا غير واجب. ومن هنا يعلم أن الحكم لا يشمل المعقودات التي ليست عند الزوج وبعد لم يتحقق بها بل في بيتها، بعد لم تجف وهي في بيتها لا يشمله هذا الحكم، فإن موضوع الحكم الزوجة التي عنده، وهنا لا يصدق أن زوجته عنده بعد لم تأتي إلى بيت الزوج وليست الزوجة عنده، فربما يكون الفاس بين العقد والزفاف سنة واحدة أو أكثر. في مثل ذلك لا يثبت هذا الحكم، بل الحكم خاص بما إذا كانت الزوجة عنده. ثم إنه تعرض بدنة الله نفسه، تعرض أن الوتي الواجب هنا هو الوتي في القبل فقط دون الوتي في الدبر، ولا يكتفى بالوتي في الدبر وإن قلنا بجوازه الأمر كما ذكر مقدس الله نفسه وتقدم الكلام فيه في المسألة السابقة. وذكر أيضا أنه لا يكتفى بالوتي المجرد من الإنزال، فإن الرماية الصحيحة منصرفة إلى الوتي المتعارف، والوتي المتعارف هو الوتي مع الإنزال، فالواجب هو الوتي العادي المتعارف، فلا يكتفى بمجرد الإدخال والإخراج من دون إنزال. فهذا الذي ذكره قدس الله نفسه مناف لما صرف به في المسألة السابقة من جواز العزل حتى في الوتي الواجب في أربعة أشهر. إذا كان العزل جائزا كيف يمكن أن يقال إنه لواجب في الوتي المجرد؟ جواز العزل ملازم لكفاية الوتي المجرد عن الإنزال، فإلا لم يكن العزل جائزا وسر هناك بجواز العزل. فبين هذين الحكمين تعاقد ظاهر، والصحيح ما ذكره قدس الله نفسه هناك من جواز العزل، فعليه لا يجب الإنزال في هذا الوقت، ودعوى الانصراف إلى المتعارف لا موجب لهذه الدعوة التعارف بعد صدق الوتي حقيقة وترتب جميع أحكام الوتي. ما هو الموجب للانصراف؟ الانصراف الوتي المتعارف إنما هو الوتي مع الإنزال، فلو كان هنا انصراف إلى ما هو المتعارف خارجا لكانت المقدمات أيضا واجبة، مع أنه سره بعد ذلك بأن الواجب إنما هو الوتي فقط، وأما مقدمات الوتي من الاستمتاعات فليس شيء منها واجبا. إذا كان منصرفا إلى المتعارف، المتعارف والوتي مع المقدمات، كيف لا تجب المقدمات؟ لا موجب للانصراف إلى ما هو المتعارف، إذن قيد الإنزال لا يعتبر في المقام، لا يعتبر الإنزال، بل يكفي مجرد الوت، وأن يقال أنه وتى امرأته ولم يترك وتيه في أربعة أشهر. الحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن بعضهم خس الحكم بالحافظ دون المسافر، فذهب إلى أن المسافر لا يجب عليه ذلك، جد الجمال في أربعة أشهر. فاستشكل في ذلك بأن الرواية مطلقة وغير مقيدة بالحاضر، إلا أنه مع ذلك مال إلى الجواز بالنسبة إلى المسافر للسيرة القطعية على ذلك. وبعد ذلك أيضا استشكل في السيرة وقال لعله لنشوز أكثرهن، أي أكثر النساء. والظاهر أن الرماية لا ينبغي الإشكال في اختصاصها بالحاضر وعدم شمولها للمسافر ونحو المسافر، مما لا يتمكن من مقاربة زوجته إلا بالرجوع إلى بلده. وذلك لأن قوله عليه السلام في جواب من سأله صفوان بن يحيى عن الرجل تكون عنده المرأة الشابة فيمسك عنها الأشهر والسنة لا يقربها، الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في أن هذا سؤال عن رجل زوجته عنده ولكن يمسك، فلا يقربها اختيارا، لا أنه لا يتمكن من ذلك، كقولنا عند زيد سكينة لا يستعملها، لا يريد بذلك أنه مالك للسكينة، بل واجد للسكينة بالفعل ولكن لا يستعملها، فعنده امرأة شابة إلا أنه يمسك عنها ولا يقربها الأشهر أو السنة. فأجابت الأم عليه بأنه آثم. فدعوى أن الرواية مطلقة بالنسبة إلى الحاضر والمسافر لا يمكن المساعدة على هذه الدعوة. ولو فرضنا عدم الظهور في الزوج الحاضر فلا أقل من احتمال ذلك، حينئذ تكون الرواية مجملة وجواب الإمام عليه السلام عن مورد خاص، وليس في الرواية إطلاق أو عموم حتى يتمسك به في غير هذا المورد. الإجمال أيضا يكفينا، يعني شمول الرواية للمسافر إذا شك في ذلك يكفي في عدم ثبوت الحكم، لأن الحكم تعبدي ولا مدن له من دليل. ثم إنه ذكر قدس الله نفسه في جملة ما استدل به على عدم الجماز بالنسبة إلى الزائد على أربعة أشهر، استدل بما فعله عمر حينما خرج رجال المدينة إلى الجهاد فسأل نساء المدينة أن أكثر ما تصبر المرأة بالنسبة إلى الجماع، فقالوا أربعة أشهر، فلذلك جعل عمر المدة التي يخرج المجاهدون جعل هذه المدة أربعة أشهر. معلوم أن الرواية أولا غير ثابتة، وعلى تقرير الثبوت فلا حجية في فعله، وعلى تقرير الحجية أيضا أجنبية على المقام كما أشرنا إليه أمس، فإن الأربعة كما في الإيلاء فإن الأربعة أشهر إنما هو يعني مبدأ الأربعة أشهر هو الخروج للبتي بالنسبة إلى المرأة، ومحل كلامنا هو أربعة أشهر من زمان البتي إلى الزمان الثاني. فمن الممكن أن الخارج لم يقرب أهله أسبوعا أو أكثر، إما بالاختيار أو من جهة حيز أو نفاس أو مرض أو غير ذلك من الأعذار. فمبدأ الأربعة هو الخروج، وهذا غير محل كلامنا، كلامنا أربعة أشهر من زمان الوقت فمورد الرواية ولو سهرت فرغنا أنها حجة أجنبية عن محل الكلام. ثم تعرض الماتن قدس الله نفسه إلى أن هذا الحكم وهو عدم جواز ترك الوجه بأكثر من 4 أشهر لا يختص بمطالبة الزوجة، فلو فرضنا أنها لا تطالب، مع ذلك يجب على الزوج المقاربة في هذه المدة. والأمر كما ذكره قدس الله نفسه، فإن تقييد الرواية بالمطالبة تقييد بلا موجب وبلا مقيد. ظاهر الرواية أنه إذا ترك ذلك وأمسك عن زوجته 4 أشهر فهو آثم بالنسبة إلى الزيادة وغير مقيد هذا الحكم المذكور بالرواية بالمطالبة، بل لأن النساء الشريفات الظاهر أنهن لا تطالبن بذلك، فهذا الحكم حكم ثابت على الإطلاق وغير مقيد بالمطالبة، لا يتقيد بمطالبة الزوجة، بل الحكم عام يشمل المطالبة وغير المطالبة. ثم الظاهر على ما استفدنا من الرواية بمناسبة الحكم الموضوع أنه من قبيل الحقوق، ومن جهة الإرفاق على الزوجة باعتبار أنها زوجة وتحت سلطان الغير، فإذا كان هذا من قبيل الحق فيسقط مع الإسقاط، إما بعد العقد كما فرضنا أنها رضيت بذلك ورضيت بعدم المقاربة حتى بعد تمامية 4 أشهر، أو اشترط ذلك في ضمن العقد أيضا يسقط هذا الحق، فإن الحق قابل للإسقاط. بحسب المتفاهم العرفي لا يكون هذا حكما تعبديا، بل من جهة الإرفاق على الزوجة، وبما أنه حق لذلك كحق القسم في باب تعدد الزوجات فهو قابل للإسقاط ابتداء أو بعد العقد بالرضا من الزوجة، فتسقط حقها فلا يجب على الزوج ذلك. كما أنه لا ينبغي الإشكال في سقوط الوجوب مع عدم التمكن، لو فرضنا أن الزوج لعلة في مزاجه أو لمرض أو لأمر آخر ولو كان ذلك لعدم الرغبة في زوجته لا يرغب فيها أبدا، بحيث لا يتمكن من مقاربتها ولا ينتشر العزو أبدا أي مفعل. طبعا التكليف مشروط بالقدرة، فإذا فرضنا أنه غير قادر وعاجز عن ذلك فلا محالة يسقط التكليف، كما أنه يسقط التكليف مع القدرة، ولكنه يوجب الضرر إما على الزوج أو على الزوجة. فلو فرضنا أنه يتضرر بالمقاربة مبتلا مثلا بمرض منعه الطبيب عن المقاربة ويزر به المقاربة، ففي مثل ذلك أيضا يسقط الوجوب لنفي الضرر، فأن كل حكم وجوبي أو تحريمي إذا كان مستلزما للضرر فهذا يسقط، كما أنه يسقط إذا كان مزرا بالزوجة، لا يزر بالزوج، وإنما يزر المقاربة يزر بالزوجة أيضا يسقط الوجوب، وذلك لأجل أن الحكم حكم إرفاقي، فإذا كان مزرا بها لا يكون هذا إرفاقا لها بل يكون مزرا بها، فلذلك يسقط ألا أن الإزرار بالغير غير جائز فلا بد له من مجوز. إذن يكون الوجوب مزاحما بحرمة الإزرار. الإزرار بالغير زوجة كانت أو غير زوجة محرم، فطبعا يسقط الوجوب، إما لأن الإزرار حرمة الإزرار أهم أو لا أقل من التساوي، أيضا يسقط الوجوب. ففي مورد الزرر إما من جهة تضرر نفسه أو من جهة تضرر المرأة يسقط الوجوب لا محالة. وأيضا ذكر قدس الله نفسه أنه يسقط الوجوب إذا فرضنا أن الزوجة سافرت وغابت باختيارها، باختيار نفس الزوجة، أيضا يسقط الوجوب. أيضا الحكم كما ذكره قدس الله نفسه ولا يقاس ذلك بغيبة الزوج التي كانت محل الكلام، كأنه بالنسبة إلى الزوج الغائب الزوج المسافر هل هذا الحكم ثابت في حقه أو لا. هذا لا يجري بالنسبة إلى غياب الزوجة وسفرها باختيارها، يسقط هذا الحق جزما، لأن سفرها باختيارها إسقاط منها لحقها. خب لا يتمكن الزوج من مقاربة زوجته إذا كانت مسافرة وغائبة، ولا يجب على الزوج أن يسافر معها، فالسفرها بدون الزوج وباختيارها إسقاط منها لحقها. وقد فرضنا ذكرنا الآن أن هذا الوجوب وجوب حقي لا وجوب حكمي، فالزوجة هي التي أسقطت حقها بذلك. وبذلك يظهر أيضا صحة ما ذكره قدس الله نفسه من سقوط الوجوب مع نشوزها، لأنها إذا نشزت ولم تمكن زوجها من نفسها فهي مسقطة لحقها وراضية بترك المقاربة، ويسقط هذا الحق بالترك لا محالة. فإذا فرضنا أن الزوجة ناشز لا تمكن زوجها من نفسها، إذن هي مسقطة لحقها، فلا يجب على الزوج المقاربة حينئذ. ذكر قدس الله نفسه أن الواجب إنما هو نفس المقاربة، وأما المقدمات المتعارفة بالنسبة إلى المجامعة فهي غير واجبة، لأن الدليل إنما تكفل بوجوب المقاربة فقط، وأما المقدمات فلا دليل على وجوبها. إذا كان الأمر كما ذكره قدس الله نفسه من انصراف الدليل إلى المقاربة المتعارفة كما اختاره قدس الله نفسه، وبل أجل ذلك ذكر أنه لا بد من الإنزال ولا يكتفى بالدخول المجرد عن الإنزال، حينئذ ينبغي أن يتعدى إلى المقدمات أيضا، فإن الوتي المتعارف والمقاربة المتعارفة إنما تكون مع المقدمات، فلا بد من المقدمات أيضا على تقدير الانصراف إلى المتعارف. ولكن استشكلنا في أنه لا موجب للانصراف، ولذا قلنا إنه لا يعتبر الإنزال حينئذ. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم المملوكة الأمة إذا لم تكن مزوجة، فيجوز له للمولى، يعني يجوز للمولى ترك وتيها بأكثر من 4 أشهر أيضا، والوجه فيه أن الدليل مختص بأن تكون عندها المرأة، وظاهر هذه الجملة أن عندها زوجة، والمملوكة لا يقال عندها المرأة بل يقال عندها أمة، عندها مملوكة، فالدليل مختص بالزوجة، ولا يعم الأماء، فحينئذ لا موجب للوجوب بالنسبة إلى بيت الأماء. ثم تعرض قدس الله نفسه لما إذا كانت المرأة شبقة ولا تصبر في هذه المدة، بل تريد البقاء في كل شهر مثلا أو في كل شهرين أو أكثر أو أقل، بحيث إذا لم يواقعها زوجها لوقعت في أمر غير مشروع. ففي مثل ذلك ذكر قدس الله نفسه أن الأحباب ووتلها في هذه المدة حفظا لها عن الزنا، ونتكلم فيه إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في عدم جواز ترك بيت الزوجة في أكثر من أربعة أشهر، وأنه لو لم يتأها في أربعة أشهر كان بعد ذلك آثما على ما دلت عليه الصحيحة. واستثنى من هذا الحكم عدة موارد، منها ما إذا كانت الزوجة ناشزا. وقلنا إن هذا يعني وجوب البيت إنما هو حق من حقوق الزوجة، فإذا فرضنا أنها ناشز ولا تمكن نفسها من زوجها فهي التي أسقطت حقها فلا يجب على الزوج. وإذا فرضنا في مورد لم يتحقق ذلك يكفينا في عدم الوجوب الآية المباركة: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. فالناشز لا يجب وتلها في أربعة أشهر، بل يجوز تركها وهجرها في المضجع. إذن الوجوب طبعا يختص بغير ذلك، وكذلك بقية الموارد. ثم تعرض قدس الله نفسه أن الزوجة إذا كانت لا تصبر في هذه المدة، بحيث إنه لو لم يواقعها زوجها لوقعت في الزنا وفي أمر غير مشروع، ففي مثل ذلك يجب على الزوجة، احتاط قدس الله نفسه، يجب على الزوج وتيها وإن كانت المدة أقل من أربعة أشهر حفظا لها عن الزنا. وهذا الذي ذكره قدس الله نفسه غير بعيد، وإن لم أرد التعرض له في كلمات الفقهاء على الإطلاق، لا باعتبار أنه يجب دفع المنكر بالنسبة إلى فعل الغير بحيث لا يقع في محرمين، هذا غير واجب بالضرورة. لا يجب على الإنسان أن يتزوج امرأة يعلم بأنه لو لم يتزوجها لوقعت في الزنا، أو لا يجب على المرأة أن تزوج نفسها من رجل تعلم بأنه لو لم يتزوج بها لوقع في الزنا. كل ذلك غير لازم جزما، بل لعله يستفاد من الآية المباركة، وأن حكم الأهل ومن يكون تحت سلطة الإنسان وتحت رعايته بحيث يكون هو ولي أمرهم يمتاز عن سائر الناس. ويجب على الولي بمقتضى الآية المباركة أن يحفظ من يتولى عليه من الوقوع في الحرام كما يجب عليه أن يحفظ نفسه. وذلك قول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فكما أن المؤمن مكلف بأن يقي نفسه ويحفظها من الوقوع في الحرام، كذلك يجب عليه أن يقي أهله، يعني وظيفة له. قوا أنفسكم وأهليكم، فالأهل مكلفون بأنفسهم، والولي أيضا مكلف بذلك بأن يحفظهم، فله الولاية عليهم، ويجب عليه أن يحفظهم من الوقوع في المحرمات الإلهية التي هي سبب للنيران ولنار وقودها الناس والحجارة. فالأمر بالوقاية، قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، المأمور به وقاية نفسه ووقاية أهله، فهذا تكليف زائد. وإن لم يثبت هذا التكليف بالنسبة إلى سائر الناس، يعني لا يجب على الإنسان أن يقي غيره من النار، وإنما يجب عليه حفظ نفسه، وأمر الغير بالمعروف ونهيه على المنكر، وليست مبادرته عليه. كل على عمل نفسه، ولا تزر بادرة وزر أخرى، ولا يكون عليه من وزر الغير شيء، ولكن الأهل مستثنى من هذا الحكم، بل ولي الأمر وولي البيت مأمور بأن يحفظ أهله من أولاده وزوجته ومن يتعلق به، يحفظهم عن الوقوع في الحرام، وهذا غير بعيد ولا أقل من الاحتياط اللازم كما فعله قدس الله نفسه. فالحاصل أن الظاهر الآية المباركة إن لم يكن هنا دليل على الخلاف، أن كل شخص مكلف بحفظ نفسه ومكلف بحفظ من يتعلق به، يعني أهله مكلف بحفظهم أيضا من الوقوع في الحرام، ولا أقل من الاحتياط كما فعله قدس الله نفسه، يعني احتياط في محله. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم من ترك وتي زوجته 4 أشهر، فهل يجب عليه القضاء بعد ذلك بالنسبة إلى 4 الباقية؟ يجب عليه الوتي في 4 الباقية أداء، وبالنسبة إلى ما مضى قضاء. وهل يجب عليه إرضاء الزوجة بعد ذلك لتفويته حق الزوجة؟ وما هو مبدأ 4؟ يعني يحسب السنة 4 و4 و4 في كل 4 مرة واحدة يجب الوتي، فيجب في مجموع السنة 3 مرات. أو أن المبدأ إنما هو الفراغ من الوتي الأول. ذكر قدس الله نفسه أنه لا يجب القضاء، لا دليل على وجوب القضاء، كان حكما تكليفيا متوجها إليه، فرزنا أنه عصى أو لعذر نسي ذلك مثلا، أو كان محبوسا مثلا، فلم يتع زوجته 4 أشهر، لا يجب عليه القضاء بالنسبة إلى ما مضى لعدم الدليل. وأما مسألة وجوب الإرضاء، فهذا أيضا لم يدل عليه دليل، فإن احتاط الموت قدس الله نفسه بل يقول أن الأحباط إرزاؤها باعتبار أنه قد ثبت حقها لا دليل على إرزاء صاحب الحق فيما إذا ثبت الإنسان عليه شيئا بعد ذلك يرزيها ويطلب منه الأف بالنسبة إلى ما مضى. هذا أيضا لم يثبت إلا في رواية واحدة وهي رواية الكراشكي التي ذكرها الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه في باب الغيبة، وأن من اغتاب أحدا بعد ذلك لابد من إرزائه بأن يعفو عنه. هذه الرواية لزعفها غير قابلة للاستناد إليها، فلا دليل على وجوب ذلك. فإذا فرضنا أنه فات المحل وفات الحق بعد ذلك الإرزاء يحتاج إلى دليل، وأصالة البراءة عن الوجوب عند الشك محكمة. وأما بالنسبة إلى مبدأ الأربعة فلا ينبغي الشك في أن المبدأ كما ذكره قدس الله نفسه إنما هو الوتي الأول. بالنسبة إلى الوتي الأول المبدأ أول تمكنه من المدح، فلنفرض أنه أول ليلة زفت إليه زوجته من هنا إلى أربعة أشهر. إذا وتأه في هذه المدة في أي مدة كان الأربعة الثانية يحسب من هذا من زمان الفراغ من الوتي الأول، لقوله عليه السلام من يعني ما يقرأ من هذا من ترك وتي زوجته أربعة أشهر فهو آثم بعد أربعة أشهر آثم. فيصدق أنه ترك وتي زوجته أربعة أشهر، فلا يعتبر أربعة بل أربعة مستقلا بل يعتبر من الوتي. فلو فرضنا أنه وتاها في شهر الربيع مثلا ليس له أن يحسب أربعة فأربعة، يجعل الوتي الثاني في آخر الأربعة الثانية ليكون الفصل بين الوتيين قريبا من ثمانية أشهر. يعني يقول هذه الأربعة الأربعة الأولى يتأها في أول الأربعة، والأربعة الثانية يتأها في آخر الأربعة. لا يجوز ذلك، لأنه يسرق أنه ترك وتي زوجته أربعة أشهر. فالعبرة بهذا العنوان أن لا يترك وتي زوجته أربعة أكثر من أربعة أشهر فإنه آثم بعده. وكان عليه قدس الله نفسه أن يتعرض لمن لم يتأتي أربعة أشهر، وحكم بأنه لا يجب عليه القضاء واحتاط بالإرزاء أن يتعرض لوجوب الوتي فورا ففورا، لأنه بعد ذلك آثم على ما سره به في الرواية. إذا ترك وتي زوجته أربعة أشهر فهو بعد ذلك آثم، يعني يجب عليه الوتي بعد الأربعة. هذا الوجوب باقي، في الساعة الأولى يجب عليه، في الساعة الثانية يجب عليه، وهكذا. ما لم يتحقق الوتي خارجا فهو آثم بترك الوتي بعد ذلك. وكان عليه أن يتعرض لذلك لكنه لم يتعرض، فالنتيجة أنه من ترك وتي زوجته أربعة أشهر يجب عليه الوتي بعد ذلك آنًا فآنًا فورًا ففورًا، كل ما أخر يكون عاصيًا، ويجب عليه الوتي. بعد الوتي يحسب الأربعة من زمان الوتي الثاني. ثم تعرض قدس الله نفسه ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم الوتي قبل بلوغ الجارية 9 سنين، فذكر أنه لا يجوز وتي الجارية قبل أن تبلغ 9 سنين، وهذا الحكم في الجملة محل وفاق ولا خلاف في ذلك. ويدل على ذلك عدة من الروايات، بعضها صحيحة وإن كان بعضها غير صحيح، وورد بعضها في خصوص الزوجة كصحيحة الحلبي واردة في الزوجة أنه إذا تزوج بجاريتين فليس له أن يتأها قبل أن تبلغ 9 سنين، وبعضها واردة في مطلق الجارية سواء كانت زوجة أم لم تكن زوجة، فتشمل الأمة أيضا، وأنه لا يجوز بتي الجارية قبل أن تبلغ 9 سنين أو 10 سنين. خب معلوم أن الترديد لا يمكن بهذا بالواقع، الحد لا يكون مرددا بين شيئين، فطبعا يكون الحد هو الأول والثاني يحمل على الأفضلية، فأقل ما يجوز به وتي الجارية أن تبلغ 9 سنين. وأما ما ورد في رواية غياث بن إبراهيم والرواية إذا معتبرة من التهديد ب10 سنين تحمل على الأفضلية بقرينة هذه الرواية وما قبلها وصحيحة الحلبي، يعني تكون عنوان 10 سنين محمولا على الأفضلية والأولى أن لا يبلغها، أو تحمل على الدخول في العاشرة لا على إتمام العاشرة تبلغ 10 سنين، لا بمعنى أن يكون لها 10 سنين، بل بأن تكون داخلة في العاشرة فتتحد مع ما دل على أنها إذا بلغت 9 سنين لا بأس بوتيها، قبل بلوغ 9 لا يجوز ذلك. فكيف ما كان فهذه الروايات بل واضحة الدلالة والسند أيضا معتبر أن الوتي قبل إكمال 9 سنين غير جائز، بل سيأتي إن شاء الله أنه يترتب عليه بل أيضا فيما إذا أخذاها ودخل بها وأخذاها، هذا حكم آخر. الكلام فعلا في الجواز وعدم الجواز، يعني في حكم التكليفي، وهل هذا الحكم مختص بالزوجة أو أنه يعم الزوجة والمملوكة أيضا، المعروف والمشهور بينهم هو التعميم، بل يظهر من كلام صاحب الجواهر قدس الله نفسه أن الحكم إجماعي، ولكن صاحب المسائل قدس الله نفسه ظاهر عنوانه بل صريح عنوانه أن الحكم مختص بالزوجة ولا يجري في الأمة في هذا الباب، باب تحريم وتي الزوجة قبل 9 سنين، في آخر الباب يقول وسيجيء حكم الأمة في محله وفي محله يسره بجواز وتي الأمة قبل 9 سنين. واستدل على ذلك بعدة روايات، ولكن الظاهر أن هذه الروايات ليس فيها دلالة على جواز الوتي قبل 9 سنين، وإنما هي واردة لبيان حكم آخر غير ما نحن فيه، وهو مسألة الاستبراء، وأن الأمة إذا بلغت مبلغا يخاف عليها من الحمل، ولو فرضنا أنها لم تتمس بعد ولم تحيز، فهذا يجب عليها الإدنى ويجب الاستبراء إذا كانت مدخولا بها.
اما غیر المدخول بها فلیس علیها استبراء حتی اذا کانت کبیرتن بلا اشاره. هذه الروایات وردت فی بیان ان المرأة اذا بلغت مبلغا یخاف علیها من الحمل و این لم تتمس بعدو فهازا یجب استبراءها ولا یجوز بتیها بغیر استبرائین. و اما اذا لم تبلغ هذا المبلغ لا یخاف علیها من الحمل لا یحتمل ان تكون حاملا ففی مثل ذالک لا حاجت الى الاستبراء. لیست هذه الروایات فی مقام بیان ان الامه اذا کانت قبل 9 سنین و کانت مدخولا بها یجوز وطیها ولو فرضنا انها لم تبلغ 9 سنین و نتعرض للروایات ان شاء الله تعالی. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ذکر قدس الله نفسه في المسألة المتقدمة إذا علم الزوج أن زوجته لا تثمر في مدة 4 أشهر وتقع في أمر غير مشروع الأهبط أن يقاربها فيما قبل هذه المدة. وقلنا إنه يمكن الاستدلال على ذلك بالآية المباركة حيث إن الله سبحانه أمر بالبقايا فأن يقي الإنسان نفسه وأهله عن النار التي وقودها الناس والحجارة. وقد ورد في تفسير هذه الآية عدة روايات ذكر جملة منها الشيخ الكليني قدس الله نفسه. وفي تفسير علي بن إبراهيم أيضا فسرت الآية المباركة يسأل الإمام عليه السلام عن وقاية الأهل فيجيب الإمام عليه السلام بأنه يأمرهم وينهاهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم على المنكر فإن قبلوا فقد وقيهم عن ذلك وإن لم يقبلوا فهو قد عمل مزمول الرواية بوظيفته وأدى ما عليه. هذه الروايات عدة روايات وجملة من بعضها صحيحة. هذه الروايات إن حملناها على أن المراد بها أول مرتبة أنه يتحقق به البقايا وهو الأمر والنهي وإلا فليس بليا في مقام التهديد وأن المقدار الواجب هو حاجة فقط فالأمر واجب. يعني الآية تدل على الآية المباركة بهذه الروايات ليس في مقام التهديد وإنما دلت على أن حاجة أول مرتبة للبقايا ويجب على الولي أن يقيهم ولو بهذا المقدار. ويدلنا على ذلك أنه ليس في مقام التهديد يدلنا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى بالنسبة إلى غير الأهل لا يختص بذلك بل ينتهي الأمر إلى التشديد والتغليظ بل الضرب بل ما فوق الضرب في بعض المراتب. كيف يمكن الاكتفاء بهذا فيقال إنه أدى ما عليه يعني أول مرتبة أدى ما عليه في البقايا لا أنه ينحسر بذلك. فهذه الروايات إن حملناها على هذا المعنى فلا مانع من الاستدلال بالرواية بأن الواجب هو البقاية المطلقة ولو بسد الطريق إليهم وعدم تمكينهم من البقوع في الحرام. وإذا بنينا على أن الروايات مفسرة ومحددة ولا يجب أزيد من هذا المقدار
فيمكن الاستدلال على الوجوب بما تقدم في بعض الموارد من أن الحرمة إذا كانت حرمة شديدة علمنا من مذاق الشارع أنه لا بد من سد الطريق بالنسبة إلى هذا المحرم لكل شخص، كما في قتل النفس المحترمة أو الزنا بل وشرب الخمر أيضا يمكن أن يقال في المقام بالوجوب، وأنه يجمع على الزوج سد الطريق بالنسبة إلى زوجته بأي طريق كان. الطريق المتعارف ما ذكره قدس الله نفسه من وقتها قبل هذه المدة، وإلا فإن أمكنه السد بطريق آخر فيسده بطريق آخر. فكيفما كان ما ذكره الماتن قدس الله نفسه من الاحتياط الوجوبي في سد الطريق وعدم وقوع الزوجة في الزنا في محله، سواء تمت دلالة الآية المباركة أم لم تتم. ثم إنه تعرض قدس الله نفسه لعدم جواز الدخول بالزوجة قبل 9 سنين، وتقدم الكلام في الروايات الدالة على ذلك، بعضها كانت بالغة في الزوجة وبعضها كانت مطلقة الجارية لا يدخل بها قبل 9 سنين أو 10 سنين. والحكم في الجملة محل وثاق وليس هنا مخالف، إلا أن الكلام انتهى إلى أن هذا الحكم هل يجري في الأمة أيضا، فلو فرضنا أنه اشترى أمة ولم تبلغ 9 سنين، هل يجوز وتي هذه الأمة أو لا يجوز؟ نسب إلى المشهور بل ادعي الإجماع على عدم الجواز على الإطلاق. ولكن ذكرنا أن صاحب الوسائل قدس الله نفسه يظهر من عنوان الباب هنا، يعني في عدم جواز الوعد قبل بلوغ سنين، ذكر في آخر هذا الباب أنه يأتي حكم الأمة في محله، وذكر في باب أحكام العبيد والإماء في نكاح العبيد والإماء صرح هنا بالجواز وأنه يجوز وتي الأمة قبل 9 سنين، أخذ هذا في عنوانه وذكر عدة روايات بالمقام. فكيفما كان الظاهر عدم الفرق بين الأمة وغير الأمة، والروايات التي وردت في المقام كما ذكرنا أجنبية عن محل الكلام، تلك الروايات إنما وردت بالنسبة إلى الاستبراء، وأن استبراء الأمة المشترات أين يجب وأين لا يجب. ففصل في تلك الروايات أنه إذا كان يحتمل فيها الحمل وأنها تحمل فلا بد من الاستبراء، وإن كان لا يحتمل فيها الحمل لم تبلغ هذا المبلغ لا يحتمل أن تحمل فلا يجب الاستبراء إذن ويجوز وتيها بلا استبراء. ولا نظر في تلك الروايات إلى الوتي قبل 9 سنين وأنه جائز، يعني النظر في الروايات إلى الوتي قبل الاستبراء أو أنه لا يجوز الوتي قبل الاستبراء. وأما الجواز في نفسه في أي مورد يجوز وتي الأمة وفي أي مورد لا يجوز قبل التسع وبعد التسع، فهذه الروايات أجنبية، وعمدة هذه الروايات رواية واحدة، وبقية الرواية واضحة أنها أجنبية عن محل الكلام. هذه الروايات يعني التي يمكن أن يستدل بها أخذ في العنوان هكذا: باب سقوط الاستبراء، أمن اشترى جارية صغيرة لم تبلغ وجواز وتيه إياها.
الجارية التي لم تبلغ يجوز وتيها من دون استبراءين، وكذا التي يئست إلى آخر العنوان. وأما الرماية فقد روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، والرواية صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: في رجل ابتاع جارية ولم تتمس، قال عليه السلام: إن كانت صغيرة لا يتخمف عليها الحبل فليس عليها عدة، وليتأها إن شاء. إذا كانت الجارية صغيرة لا يتخمف عليها الحبل فليس له عليها عدة، وليتأها إن شاء. وإن كانت قد بلغت ولم تتمس فإن عليها العدة. هذه الصيحة قالوا إنها تدل على أن الصغيرة التي لا يتربط عليها الحبال يجوز بتيها وإن كان قبل 9 سنين، لأنه أخذ في الروايات هكذا العنوان: إن كانت صغيرة لا يتخمف عليها الحبل فليس عليها عدة، يعني استبراء، وليتأها إن شاء. فالصغيرة التي لم تبلغ يجوز بتيها إن شاء، ولا يتخمف عليها من الحبل. العمدة هي هذه الصيحة، ولكن في دلالتها منع ظاهر، فإن الصغيرة إنما استعملت بمعناها اللغوي لا بالمعنى المصطلح عليه في مقابل البالغة. الجارية الصغيرة في مقابل الكبيرة، يعني ليست بكبيرة، عمرها ليست بكثيرة. الجارية الصغيرة يعني ليست بكبيرة بمعناها اللغوي، قيد بهذا القيد: لا يتخمف عليها الحبل. إذا كانت الصغيرة في مقابل البالغة، يعني عمرها 7 سنين أو عمرها 8 سنين، ما معنى لهذا التقييد لا يتخمف عليها من الحبل؟ لا يحتمل فيه تبعا قيد زائد تبعا، وظاهر القيد هو الاحتراز. فالصغيرة على قسمين: صغيرة يحتمل فيها الحمل كما إذا كان عمرها 12 سنة مثلا أو 13 سنة، وما لا يحتمل فيه الحمل كما إذا كان عمره دون 10، أفرز 9 سنوات ونصف مثلا، لا يحتمل فيها الحمل عادة. فالصغيرة منقسمة إلى قسمين: قسم يتخفف فيها من الحبل، وقسم لا يتخفف. فالصغيرة في مقابل الكبيرة، وسأل الإمام عليه السلام عن القسم الذي لا يتخفف فيه من الحمل كما إذا كان عمرها 10 سنوات. لا يحتمل عادة أن البنت لها 10 سنوات تحمل، فحكم سلام الله عليه أنه لا عدة لها ويجوز وتيها. فليست هذه الرواية ناظرة إلى جواز الوتي قبل أن تبلغ 9 سنين، ليس السؤال والجواب ناظرا إلى ذلك، بل السؤال والجواب ناظران إلى جارية يحتمل فيها الحبل ولا يحتمل فيها الحبل من جهة وجوب الاستبراء وعدم وجوب الاستبراء بعد الفراغ عن جواز وتيها في نفسها. إذن الإطلاق في تلك الرواية المتقدمة أنه سئل عن الجارية فأجاب سلام الله عليه بعدم جواز الوتي قبل 9 سنين أو 10 سنين ذكره مرددا، الإطلاق لا معارض له. ومما يؤيد ما ذكرناه الرواية الأخرى الصحيحة عن ابن أبي يعفور
عن أبي عبد الله عليه السلام قال في الجارية التي لم تتمس ولم تبلغ الحمل إذا اشتراها الرجل قال ليس لها عدة. الجارية التي لم تبلغ الحبل أي الحمل لم تبلغ هذا المبلغ لأنها غير بالغة سنا فليس النظر إلى البلوغ من جهة السن بل النظر إلى البلوغ من جهة الحمل فقد تبلغ الجارية هذا الحد وقد لا تبلغ فسأل الإمام عليه السلام عن الجارية التي لم تر الحيض ولم تتمس ولم تبلغ الحبل قال عليه السلام ليس عليها عدة. وهكذا سائر الروايات عدة روايات ظاهرة في هذا المعنى. سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عدة الأمة التي لم تبلغ المحيض وهو يخاف عليها يحتمل فيه الهم لكن بعد لم تحيض قال 45 ليلة. المقصود أن هذه الروايات بأجمعها أجنبية عن محل الكلام وعمدتها صحيح الحلبي التي كان فيها لفظ الصغيرة واحتمل أن المراد بالصغيرة يعني غير البالغة وليس الأمر كذلك بل المراد بالصغيرة في مقابل الكبيرة عرفا لا غير البالغة مقيدا بأنه لا يحتمل فيها الحمل. صغيرة من جهة صغر سنها غير قابلة للحمل فلو كانت المراد بالصغيرة غير البالغة شرعا يعني قبل 9 سنين كان هذا القيد لغوا محضا. فعلى ذلك الإطلاق في رماية في ما دل على عدم الجواز سواء كانت زوجة أم كانت أمة مملوكة الإطلاق لا معدل الآن فالصحيح ما عليه المشهور بل الدنيا عليه الإجماع من عدم جواز وتي البنت إذا لم تبلغ 9 سنين. ثم ذكر قدس الله نفسه أن هذا الحكم مختص بالوتي فقط وأما سائر الاستمتاعات من الملامسة والتقبيل والمزاجعة وغيرها بل حتى التفخيز لا مانع منه فيما يكون أقل من 9 حتى بالنسبة إلى الرضيعة التي ترضع قابل للاستمتاع بأي وجه كان غير الوجه الممنوع والفتي فقط وبقية الاستمتاعات لا مانع منه لعدم الدليل على التحريم وجواز الاستمتاع بالزوجة بأي وجه كان. ثم تعرض قدس الله نفسه لحكم من وطأ زوجته قبل 9 سنين فأفزاها. ما حكم ذلك؟ نسب إلى المشهور أنهم حكموا بالتحريم مؤبدا بل نسب إلى الشيخين الشيخ المفيد قدس الله نفسه والشيخ الطوسي نسب إليهما وإلى ابن إدريس التحريم بمجرد الدخول وإن لم يتحقق الإفزاع في الخارج. وأيضا نسب إلى المشهور بطلان العقد وأنه مضافا إلى التحريم المعبد يخرج عن زوجيته ويحكم ببطلان العقد ويجب عليه الدية أيضا أي على الزوج أن يعطي الدية إلى زوجته. فهنا جهات من الكلام لا بد أن يتكلم في كل واحدة وواحدة. أما التحريم بالإفزاع فلم يدل عليه أي دليل لا معتبر ولا غير معتبر لم ترد رواية في المقام في حرمة الزوجة على زوجها بالإفزاع. وأما التحريم بالدخول ولو لم يفزه، فقد وردت فيه رواية واحدة والرواية ضعيفة من جهتين، من جهة أن في سندها سهل بن زياد والرواية أيضا مرسلة. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ 9 سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا. هذه الرواية من جهة الدلالة واضحة على التحريم المؤبد، أنه لم تحل له أبدا حتى بعد التفريق بالعقد الآخر وبالعقد الجديد، أيضا ليس له أن يتزوجها لأنها محرمة عليها أبدا. ولكن الرواية غير معمول بها بين الفقهاء، لم ينسب العمل بها إلا إلى الشيخين وإلى ابن إدريس، ولم يوافقهم على ذلك من الفقهاء أحد. ولذلك التجأ بعضهم إلى الالتزام بعمل المشهور بالرواية غاية الأمر مع تقييدها بالإفزاء، فيقال إن الرواية مطلقة إذا دخل بها حرمت عليه، يفرق بينهما ولم تحل له أبدا، يقيد بالدخول المتعقب بالإفزاء باعتبار غلبة الإفزاء مع الدخول بالصغيرة، وأنه إذا دخل بالصغيرة يتحقق الإفزاء، فكأنه نسب ما هو حكم المسبب إلى السبب، الدخول سبب الإفزاء، فقيل أنه إذا دخل بها فرق بينهما ولم تحل له أبدا، فهذا من نسبته يعني حكم المسبب نسب إلى السبب. على كل حال هذا في نفسه بعيد طبعا، وعلى تقدير عدم البعد الرواية في نفسها غير قابلة للاستناد إليها لضعفها من جهتين، إذن لا دليل على التحريم المؤبد أنه يحرم عليها مؤبدا لا بالإفزاء ولا بالدخول، كما لا دليل على بطلان الزوجية، فإن الدليل إنما هو هذه الرواية يفرق بينهما، يعني الزوجية فاسدة مضافا إلى معارضتها بما هو صحيح يعني بالرواية الصحيحة الدالة على عدم بطلان الزوجية وعلى عدم التحريم المؤبد، ونتكلم في ذلك إن شاء الله تعالى.